ماشي نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني عشر من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي فوائد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، من جمع العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لما ذكر آيات الصبر وآيات القتال قال: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فيعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، هذا حكم شرعي عظيم، هذا حكم شرعي عظيم يبين الفقه الذي ينبغي أن يكون عند أئمة المسلمين وعند المسلمين في حال القوة أو في حال الضعف فيما يتعلق بالجهاد. هل الجهاد واجب على المسلمين مطلقا وفي كل حال بعد قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم؟ فهنا تكون هذه الآية قد نسخت ما سبقها من آيات الصبر ومن آيات الدفع فقط وغير ذلك، أم أنه يعمل إمام المسلمين بهذه الآيات؟ فإن كان في حال ضعف عمد إلى آيات الصبر، وإن كان في حال يقوى على الدفع عمل بآيات الدفع، وإن كان في حال يقوى على الطلب عمل بآيات الطلب. كثير من أهل العلم إذا جاء عند هذه الآيات يقول هذه الآيات الصفح والصبر عن الأعداء وكذا، يقول هذه نسخت بآيات القتال، نسخت بآيات القتال. وكثير من أهل العلم أيضا يرى أنها غير منسوخة، وإنما هذه الآيات تكون على حسب حال المسلمين، فإذا قام بالمسلمين حال استضعاف لا يقوون على مقابلة الأعداء عملوا بآيات الصفح والإعراض وغير ذلك، وإن قام بهم حال يقوون على الدفع عملوا بهذه الآيات، وإن قام بهم حال يقوون على الطلب والابتداء للمشركين عملوا بذلك. وهذا القول هو القول الصحيح، أي أن هذه الآيات ليست منسوخة، وإنما هي مرتبطة في أحكامها بحال المسلمين قوة وضعف. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا، قال: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ضعيف أو في وقت هو فيه مستضعف، ما الفرق بين قوله فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيها مستضعف؟ ما الفرق؟ الفرق في أرض، في بلد، أنا في هذه البلدة وأنا مستضعف، أو في وقت يعني في حال، أنا في القطار وأنا مستضعف، أنا في سوق وأنا مستضعف، أنا في أي مكان. يبقى كنت في أرض في بلد أو كنت في حال في وقت أنت مستضعف، لو تكلمت بكذا قتلت مثلا، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو إذا كان في أرض وفيها مستضعف أو في وقت وفيها مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عما يؤذي الله ورسوله. يعني قد يتكلم واحد في الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا التكفيري هذا الضال هذا، وأنا لو تكلمت في هذا الوقت مدافعا سوف أتعرض لأذى المحقق من قادر عليه، فهل لي أن أسكت؟ مثل ما كانت يسب الله وكان ينال من النبي ومن الصحابة ومن الدين ومن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومعه أصحابه ومع ذلك ما كان يرد بالسيف، فكم كان الإيذاء في العهد المكي وكم كان التعذيب للصحابة في العهد المكي، ومع ذلك ما أذن لهم بالقتال، فهل أنا أخذ بهذا؟ يقول شيخ الإسلام نعم، إذا كنت مستضعفا في بلد أو كنت في حال وفي وقت أنت مستضعف وهناك من يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين فتعمل بآية الصبر. وأما أهل القوة إذا كان عندنا قوة فيعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، قاتلوا أئمة الكفر، وقبل ذلك أعرض عن أئمة الكفر، اصبر اصفح لك رخصة في هذا. ومن لم يأخذ بالرخصة وأخذ بالعزيمة فهذا لا إشكال، بشرط ألا يترتب على ذلك مضرة في دين المسلمين، أما لو الأمر خاص هذا له. أقصد من رد الإيذاء على هؤلاء وبيان الدين له أدى إلى ذلك، أما أن يقاتل أما أن يقول لك أنا أفجر الإمام مستضعف يأخذ بآية الاستضعاف، وأما أنا أخذ بآيات القوة فآتي أنا أضرب بقنبلة أو آتي أضرب بسيف، لا، لأن هذا سيعود على المسلمين، هذا سيعود على المسلمين بالضرر، مثل العمليات اللي سموها عمليات جهادية وهي عمليات انتحارية في أصل غير مشروع، حتى لو كنت مع الرسول في القتال، حتى ولو كنت مع الرسول ولو كنت قويا ولو كنت مستضعفا أي حال لا يجوز قتل النفس، لأن هذا محرم لذاته، هذا محرم لذاته. أما أنك تأخذ برخصة أو بعزيمة في وقت إيذاء لك هذا لك. ولهذا بلال رضي الله عنه ما كان يوافقهم، يقولون له سب الله سب الرسول ما كان يوافقهم، يعذبونه ما كان يوافقهم، فأخذ بالعزيمة. بلال رضي الله عنه أخذ بالعزيمة، وعمر رضي الله عنه أخذ بالرخصة، وهذا له ذلك وهذا له ذلك. لكن الإنسان يتعدى فيأتي فيقاتل هؤلاء وينفصل عن إمام المسلمين والحاكم ينفصل ويقول أنا أعمل بآيات القوة، أنا أريد أن أرهب أعداء الله، أنا أريد أن أحدث في النكاية في هؤلاء، كل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما يقول لك قل كذا فتمتنع حتى تموت وتقتل هذا لك، فمن كان أخذا بآيات العزيمة أخذ، مثل ما كان في الصحابة رضوان الله عليهم في القراء لما قتلوا وبقي أحدهم، فلما صلبوه وساوموه أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك، وهو لم يأخذ بهذه الرخص وإنما أصر على ما هو عليه وأخذ بالعزيمة. فالكلام بالنسبة للمسلمين وأئمة الإسلام، ففي لحظات الضعف يأخذون بآيات الصفح، وفي لحظات القوة فإنهم يقاتلون أئمة الكفر، قال تعالى قاتلوا أئمة الكفر، وبآية القتال الذين أوتوا الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون. يبقى إذن يشرع القتال لأئمة الكفر ولأهل الكفر إذا كان في المسلمين قوة يطلبون بها هؤلاء في بلدانهم نشرا لدين الله عز وجل وللتوحيد، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، طبعا بالضوابط الشرعية، يعني ما تأتي تقاتل مباشرة، إنما كما نص النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تعرض عليهم الدعوة، فلا يجوز أن تقاتل قوما قبل الدعوة، لابد من بلوغ الدعوة أولا، لازم من البلوغ والبيان قبل القتال، فإن أبوا فالجزية. وأما كون النبي قد أتى بني المصطلق وأخذهم وسبى نساءهم وكذا، ولم تكن دعوة في الوقت ذاته ما عرض عليهم، وإنما أغار عليهم وهم آمنون، قال العلماء لأنه قد سبقت دعوتهم، فمن بلغته الدعوة ليس باللازم أن يعيدها إمام المسلمين، إن شاء أعادها وإن شاء لم يعيدها إذا رأى المصلحة بذلك، إنما لابد قبل القتال من البيان والبلاغ، فإن أبوا الجزية، فإن أبوا الجزية فالقتال، إن أبوا الجزية فالقتال، طالما أن المسلمين بهم قوة فالقتال. يبقى إذن هذا في وقت القوة، أهل القوة لهم فقه، وأهل الضعف والاستضعاف لهم فقه، لابد أن يراعى هذا، وبالتالي يرد على كل التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة بهذا الفقه، كلفوا أنفسهم بما لم يكلفهم به الشارع، وجاهدوا وقاتلوا قتالا سموه جهادا وهو إفساد، ليس تحت راية وليس تحت قدرة وقوة، ولهذا كلما خرج قرن قطع وجاء قرن آخر، منذ أول الإسلام وإلى الآن، والحركات التي تسمى بالجهادية هذه قتال كذا ثم يقطع القرن ويأتي قرن آخر عن طريق فلان وعلان، ثم يقطع القرن ويأتي قرن آخر وهكذا، يبتلى المسلمون ويبتلى المجتمع الإسلامي، وتتحول دائرة القتال من المسلمين للكفار إلى المسلمين بعضهم لبعض، خوارج وسلاطين، خوارج وحكام، وهذه القصة المستمرة دائما، ومن هنا يأتي الاشتداد على الدعوة، أو الاشتداد الذي يعطل دعوة الله عز وجل كثيرا، وهو احتكاك من يسمون بالدعاة ومن يسمون بالعلماء بالحكومات، ولا تجد الحاكم يبقى جاي متحفز من هؤلاء، لأنه يقع منه إفساد وتقتيل، طب أنا جماعة لست منهم، فين على ما يثبت أنك لست منهم؟ ولو ثبت أنك لست منهم فيقال يخرجون من عباءتكم، يبدأون بالمنهج الصحيح ويتحولون إلى المنهج الإرهابي، إذن هناك توجس، خصوصا وأن دعاة السنة ليسوا كثر، وكل واحد يقول سلف أيضا ودعوة إلى السنة، سرعان ما ينقلب ليكون ذلك. أستمع إلى حديث رئيس حزب النور وهو يتكلم إنه إحنا ضد التكفير، ضد ذهاب أمن البلاد، نحن مع الأمن، نحن مع أمن البلاد، نحن نقدم مصلحة الأمة على مصلحة الحزب، كلام جميل، التكفير لا، التفجير لا، كذا كلام في الظاهر جميل، طبعا المذيع ما عنده دراية بمنهج هؤلاء، طب أنت ما عندك تكفير يا رئيس حزب النور، يعني أنت ما تقول رئيس الدولة كافر، لكن أنت تقول رئيس الدولة ليس حاكما شرعيا، رئيس الدولة ليس حاكما شرعيا، لا يكون هذا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إلا أن تروا كفرا بوحا عندكم فيه من الله برهان، يبقى كافر، تمسكه، ننتقل إلى رئيس الجماعة وهو ياسر برامي، فيقول لك هاتوا لي واحدا أنا كفرته عينا، يعني ما كفر الحكم عينا، طيب لكنك كفرته نوعا، يبقى من أننا لست تكفرين إلى الحكم ليس شرعيا، يعني وبعدين أكفره نوعا لعين. أصبح المسألة اللي بين ياسر برهامي وبين البغدادي واحدة، اللي هو إيه؟ اللي هي كفر عينا، إنما نوعا البغدادي وبرهامي متفقون على إن الحكم كافر نوعا، لكن يختلف البغدادي في إنه إيه؟ عينا. طيب هل ده اختلاف أيضا من كل وجه؟ لا، ياسر برهامي لم يكفره عينا ورتب أحكاما هي أحكام كفر المعين، لأن المفترض يا برهامي إذا لم تكفره عينا يبقى ترتب الأحكام، ده حكم شرعي، ما زال بقى حكم شرعي حتى وقع في كفر، ما هو مشكلة طالما أنه لم يكفر عينا، مثل الدولة العباسية، لا شك أن الدعوة إلى خلق القرآن دعوة كفرية، يبقى وقع في الكفر. الجهمية كفار، هذا بإجماع الأم، ولقد كفرت جهمية 50 في 10 كفار، لكن نوعا ولا عينا؟ نوعا نوعا، ولهذا رتبت الولاية أمير المؤمنين، فعبد العزيز الكناني بين يدي المأمون أمير المؤمنين، والواثق بين يدي ابن مشكوع وكذا أمير المؤمنين، انتبهوا، ما لم يكفروا عينا يبقى الحاكم الشرعي أمير المؤمنين، هتكون لمخاطبات أهل السنة لخلفاء الدولة العباسية، يبقى ياسر برهامي لا يكفر عينا ويرتب أحكام كفر معين عليه. إذن هم وهذه التنظيمات يأكلون من طبق واحد ليس من مائدة واحدة، لأن المائدة يبقى فيها 6 أصناف، هو ده بيأكل من صنف وده بيأكل من صنف، لا ده من طبق واحد، بس ده بيأكل من نصف القصعة وده بيأكل مما يلي نصف القصعة، ومع ذلك لا نأمن كلمة التفريق بين النوع والمعين، وإنما نقول لعلها سياسة ولعلها ضعف، وذلك لشيء ألا وهو أنهم لا يرون الولاية ولا يرون الجماعة، وبالتالي أقاموا جماعة تحل محل جماعة السلطان، لأن الزمان شاغر عن السلطان، والجماعة هذه لابد لها من أمير، والأمير ده لابد له من سمع وطاعة، يبقى إذن ياسر برهامي وجماعته جماعة في المسلمين اليوم. ما هي الجماعة عندهم؟ الجماعة جماعة ياسر برهامي، والأمير أميرهم. كلام هذا موجود؟ موجود، بل ولا يقتصر ياسر برهامي وجماعته على الكفر في إسقاط الولاية الشرعية، بل والظلم إذا اشتد، فإذا اشتد الظلم جاز الخروج على السلطان، وهذه نقلة أخرى يرد بها عليهم لما قالوا بأن سبب إبطال الولاية الشرعية على الحاكم أنه لم يحكم بما أنزل الله، أنه لم يحكم بما أنزل الله، فطالما أنه يحكم بغير ما أنزل الله هنا لا يكون وليا شرعيا. طيب الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله إذا اشتد ظلمه جاز الخروج عليه عندهم، يبقى إذا ليست المسألة مسألة الحكم بما أنزل الله، أضافوا إليها الظلم الشديد، وبهذا يكون الحاكم الشرعي عندهم هو من حكم بما أنزل الله وكان ظلمه خفيفا، فإذا حكم بغير ما أنزل الله ولو كان أعدل الناس يبقى ليس حكما شرعيا، ولو حكم بما أنزل الله واشتد ظلمه يبقى ليس حكما شرعيا. انتبهوا بارك الله فيكم لتحرير مذهب ياسر برهامي ومدرسة الإسكندرية في الحاكم، لأنهم يظهرون شيئا وكتبهم شيء آخر. فهو أمام الناس أنا لا أكفر، أنا لا بتاع تكفير ولا تفجير ولا شيء، في الظاهرة تمام وفي الحقيقة هو كذلك. لو أمسك بسيف ولو أمسك بسلاح وكان عنده قدرة على هذا لأمسكه. والدليل أنهم إذا تغلب الشعب أو خرج الشعب وصارت له قوة كانوا معهم، متى تخلف حزب السكندري، متى تخلفوا عن ثورة، تخلفوا متى؟ ما تخلف فإذا قامت الثورة قاموا معه وكان لهم الدور. يقفون بقى مع مين دي مسألة أخرى، لكن هم رؤوس في الثورات. يبقى إذن هؤلاء لم يأخذوا بمنهج أهل السنة والجماعة لا في معاملة حكام ولا في فقه جهاد. وأظن أن أكبر ابتلاءات للدعوة إلى منهج سلف الأمة، أكبر ابتلاءات ما يجده العالم الإسلامي من تصادم بين الحركات والتنظيمات والجماعات المسلحة وبين الحكام، ومن هنا يأتي التضييق. ليه؟ حتى يتبين. يعني أنت الآن يا ملتحي، أنت الآن قاتل 20 عسكري وجندي فين؟ في سيناء، وانت بقى ماشي على الطريق متضايق قوي 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 جدا، متضايق لما يوقفوك ولك بطاقتك. قال لا اصلا مش منهم، انا مش دران انك منهم ولا مش منهم، يعني اقتل يا ملتحي ما في مشكلة، اقتل حتى الرئيس في العرض العسكري واسفين ان احنا نقول لك فين بطاقتك، اسفين جدا، معلش معلش اسفين سعادة الإمام العلم. كيف هذا؟ سبحان الله. إنما هذا الابتلاء كله من هذه الجماعات والتنظيمات. ولهذا احنا يمكن كان في مقطع يعني التفريق بين هشام بيلي هشام عشماوي، وده هشام وده هشام، ده هشام لحبل المشنقة وده هشام بيعارض هشام حبل المشنقة. متى يعني يعرف الفرق؟ هو هو ده ملتحي، ده ملتحي وده كذا وده كذا، وده بقول برضو كله خير في اتباع من سلف وكله شر في ابداع من خلف، وده وده الى غير ذلك. يعني انا وبرهامي بنقول دعوه، انا وبرهامي وهؤلاء بنقول دعوه واحده في الظاهر، انا برهامي رسلان محمد عبد المقصود ابو بكر البغدادي اسامه بن لادن، كلنا شكل واحد، يمكن فيهم من هو اطول لحيه مني صح، وكله خير في اتباع عن سلف. فصارت السلفية سلفية تكفيرية، سلفية جهادية، سلفية ايه ده؟ السلفية ما انا عليه اليوم واصحابي، الجهاد ما انا عليه اليوم واصحابي، القتال ما انا عليه اليوم واصحابي، التكفير ما انا عليه اليوم واصحابي، كل هذا ما انا عليه اليوم واصحابي. لكن هي دعاوى لو طولب أصحابه بالبينات قل هاتوا برهانكم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كل واحد يقدم دعوة لابد له من بينة. فهذا كل هؤلاء على مشارف داعش، هم هم بس هذا بالتنظير وهذا بضرب الزناد، هذا بالتنظير وهذا بضرب الزناد. ولهذا لابد من معرفة عمق منهج هؤلاء. أنا أما أسمع رئيس الحزب حزب النور يقول إحنا مش جماعة، إحنا مش تكفير ولا تفجير ولا ولا إلى آخره، لما أسمعه يقول كده ممكن أغتر. الناس دي ضد التكفير، وفعلا عضو مجلس الشعب، مجلس الشيوخ تقريبا أو مجلس الشعب، مجلس الشعب هم 7 أعضاء في البرلمان، قام وقال إحنا ضد التكفير وضد التفجير ونحن ضد ومع أمن مصر، مع أمن مصر وضد التكفير والتفجير. أنا ببساطة جدا، ده الحاكم ده مش حاكمنا الشرعي، ده موظف، ده مدير مصر، هذا مدير مصر مش حاكم مصر، ده مدير، يعني مصالح ومفاسد. وفى لنا بالورقة اللي اسمها الدستور دي، فاحنا ماشيين مع الموظف ده. طيب خلف الورقة دي يبقى نخرج عليه عند القدر. ورضيت انت ان تبقى تحت الولاية غير الشرعية المصلحة، راح داعش مكفرك ومضللك وقال لك انت جبان، احنا الاتنين مع بعض ومقنين الحاكم ده مش حاكم شرعي وان الحاكم ده كافر، يا جبان انت ليه دخلت تحت ولايته؟ انا تعالى لي بقى، انا من احفاد عمرو بن العاص وخالد بن وليد، عرفت الفرق؟ هو ده الفرق. والا مصوغات التعيين في التكفيرين واحد، المصوغات واحدة، بس المسألة كلها في اخر خطوة. ده جبان فقال لك ادخل تحت مصلحة ومفسدة وامشي معاه، وده قال لك لا، ايه قيمة روحي اصلا، ايه قيمة روحي، ايه قيمة حياتي ان انا ابقى تحت طاغوت؟ وما تقوليش بقى انك مثلا ما عندك قدرة. انا عندي قدرة بتوع عسكري واحد القى الله به، يبقى فاتقوا الله ما استطعتم. انا مش لازم اهدم دولة، انا هجيلك من ليبيا 17 واحد بس هنحارب مصر، مصر دي كلها بجيشها بشرطتها هنحارب، احنا 17، احنا على يقين ان احنا 17 هنداك، لكن يبقى احنا عملنا حاجة في لبنة الايه، اعادة الشريعة. انت بتقول هعمل لبنة من وجه اخر، كل هؤلاء تركوا لبنة الانبياء، أن يقوم بعمل لبنة العلم وإعادة الأمة إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي بكل الأحكام، ادخلوا في السلم كافة. فأنا الشيخ إلى أتكلم في الجهاد، دماء الناس أتكلم فيها، في نفس الوقت الدرس القادم أنا أتكلم في دماء النساء، دم الحيض، دم النفاس، دم الاستحاض، في نفس الوقت الدرس بعدين بتكلم في دم البراغيث، في الدرس اللي بعديها بتكلم في حكم ما لا دم له، ما لا نفس له سائلة. يبقى انا بتاع الدماء وجودا وعدما، طهارة ونجاسة، حلا وحرمة. فالدماء عندي لا تعصم بالإسلام فقط، بل تعصم بالإيمان وتعصم بالأمان، بالإيمان نفس المسلم وبالأمان نفس الكافر معصوم عندي، إذا كان مستأمنا أو كان ذميا أو كان معاهدا. يبقى إذن فارق كبير 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 بين السلف بحق وبين الأدعياء. فلا تحسب المسألة أنت في النهاية ده في شوية تعب نفسي كده بين الشيخ فلان والشيخ علان، ده بيهدروا جهودهم يا الله أنت مش فاهم حاجة خالص، أنت شفت واحد بيذبح طفل وبعد ما ذبحه بدأ يبكي، شوفوا لي عربية، فأنت وقفت مع المشهد الثاني مشهد وبيبكي وانتقف مع مشهده وهو يذبح، لانك سطحي، لانك لا شيء، لانك انت الفتنة، انت اللي ما زلت تبقيهم شيوخا، انت اللي ما زلت تبقيهم شيوخا من سوادك الكثير حوله، فاغتروا بذلك. لا انت اللي نصحت لهم ولا انت اللي تركتهم ولا أنت لسكت عن من ينصح الأمة فيهم. يبقى إذن فقه جهاد، فقه قتال، فقه تكفير، فقه اللي هذا، هذه المسألة من أحس المسائل في واقع ما يسمون ما يسمونه هم بالعمل يعني الإسلامي، هي مسألة الحكام، الدار، الإمام، الحكم، الجهاد، العذر بالجهل. هذه المسائل، المسائل التي ماذا تكون سببا، مع أن هذه المسائل عند أهل السنة والجماعة محسومة. شراكي، ما حكم الحاكم إذا حكم غير أنزل الله، هل يكون كافرا أم ماذا؟ نعم، حكم حكم أصحاب المعاصي، فقد ورد فيها كافرون ظالمون فاسقون، وفسرت الأمة هذه بالكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق. طيب الوصفي، من هو الحاكم الشرعي؟ يعني إذا يكون الحاكم ها كلمة الصغير يعرف عندنا، هذا أنا عايز أصغر واحد، فين أصغر واحد؟ أصغر واحد هي كلمة واحدة. من حاكم الشرعي يا ولد؟ نعم الحاكم المسلم. أنا عايز حبيت أسمع من أصغر واحد، بس ده السبب إن إحنا ما نوظفش على الدروس، فتقوم إيه عارف المعنى لكن مش هعبر عنه. حاكم شرعي حاكم مسلم، عشان إحنا قلناها 10,000 مرة وخمسة، دائما نقولها كده. طيب يبقى من حاكم مسلم؟ ما حاكم شرعي الحاكم المسلم، كلمة مسلم خلاص بقى، حاكم غير منظار ما حاكم غير مسلم، لأنه هذا صاحب معاصي. بس اسكت اسكت، هذا صاحب معاصي، صاحب زنا، صاحب ربا، صاحب حكم غير منظر الله. سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى هذا حكم مسلم. طيب حكم الدار، الدار التي يحكم فيها بغير منظر، ما حكم الدار إبراهيم؟ نعم بإقامة الشعائر، الدار دار الإسلام اللي فيها شعائر الإسلام ظاهر، ما لي دخل بالحاكم ولا بالحكم، لي دخل بالشعائر. ولهذا لو حكم مصر ميخائيل الدار دار الإسلام، ولو حكم أمريكا على وضعها محمد الدار دار كفر. باختصار اختصار بدون مجلدات كده، بدون مجلدات تدخل في نفق سيد إمام في كتاب الميثاق، تدخل مش عارف إيه الفريضة الغائبة بدون كلام، ده إجماع أهل السنة نقل الإسماعيلي على أن الدار دار إسلام، طالما أن ماذا الصلاة فيها مقامة وأهلها آمنون خلاص دي دار إسلام. الشعائر الشعائر، فلا يشكل علي مصر وأمريكا، لا يشكل علي مصر إن حكمها ميخائيل وأمريكا إذا حكمها محمد، ما يشكل علي. طب واحد يقول لكن في أمريكا في مساجد وفي مصر في كنائس، هنا كنيسة بتدق وهناك مسجد يؤذن، ما كيف نفرق؟ ها ها ويا زبريل ها الغالب العام ها ها هم 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 الفارق أن الشعائر شعائر الإسلام ظاهرة بتمكين المسلمين بإقامة الإسلام، بتمكين الإسلام، إنما هناك بسماح المشركين، يعني مساجد الصبح ممكن تغلق كلها، فليست هذه قائمة بماذا؟ بالتمكين، ليست هذه قائمة بقوة المسلمين، وكذلك هنا ليست قائمة بقوة غيره غير المسلمين. يبقى هذا بالسماح، فكون يسمح حاكم هنا أو حاكم هنا بشعائر مخالفة ليس لها قوة التمكين. يبقى هذه بلاد كفر ولو وجد فيها مسجد، وهذه بلاد إسلام ولو وجد فيها كنيسة. لأن القوة هنا لمن والقوة هنا لمن، التمكين هنا لمن والتمكين هنا لمن. الشعيرة اللي قامت هنا قامت بأي تمكين؟ يبقى في فرق كبير جدا. فليس مجرد مسجد يجعل البلد بلد إسلام، وليس مجرد كنيسة يجعل البلد بلد كفرا. طيب يبقى هذا الدار وهذا الحكم وهذا الحاكم الشرعي الجهاد. ما شرط تعيينه؟ نعم، سلطان، حاكم، قدرة. عندنا حاكم، عندنا قدرة. الحاكم ماذا وإن كان فاجرا؟ حاكم ماذا وإن كان فاسقا؟ طيب إذا جاءت جماعة تبطل ولاة السلطان هذا وأقاموا سلطانا من عنده، أمير المؤمنين اللي بيوجب ولايته على كل بلاد المسلمين، الداعشي أو تنظيم قاعدة، يبقى ولي الأمر البغدادي كان، ولي الأمر أسامة بن لادن كان، وهكذا. هذا تتوافر فيه شروط الولاية. من هو الوالي الشرعي بخلاف الإسلام بقى؟ مسلم هو. متى يكون المسلم واليا شرعيا؟ دي مسألة أخرى. المسألة الأولى من هو الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. طب الحاكم المسلم ده متى يكون حاكما شرعيا؟ هو غلبة، يعني الحاكم ذو الشوكة، الحاكم والسلطان ذو الشوكة، له شوكة ينفذ أمره. إنما واحد طلع في محافظة كفر الشيخ، واحد طلع في محافظة مش عارف إيه، ولكن الحاكم الشرعي وكذا، فين السلطان وفين شوكته وفين وفين أخي؟ أو واحد قام على الحاكم المسلم وقاتل، خد سينة وخد الإسماعيلية وخد، هذا يكون حاكم شرعي؟ وما زالت وما زال القتال بينه وبين حاكم دائرا وهو إلى آخره، زي ما قال أحد هؤلاء الحزبيين أحمد أبو العينين، يقول يا الله تعالوا أظن الحوثيون بقى في اليمن بقى حكام شرعيين، ها دول بقى الحكام الشرعيين، ويبقى البغدادي كانوا لما أخذ جزء في العراق يبقى الحاكم الشرعي. هذه عصابات، والعصابات وإن تولوا أصحابهم في بلد، في مكان من البلد، من المملكة، من كذا، ليس هذا أو ليس بهذا يكون حاكما شرعيا، وإن كان له سلطان في البلد التي هو فيها على الناس، لأن هذا السلطان لم يستتب، سلطان بينزع فيه، فهذا ليس السلطان. إنما السلطان الشرعي من له نفوذ في البلاد، سلطان له نفوذ، سلطان له نفوذ، سلطان له شوكة، أهل الحل والعقد معه، أهل الحق، جيش، شرطة، اعتراف، ده السلطان. حتى ولو كان سلطانا ضعيفا في نفسه، لكن قواته في جيشه، في شرطته، في إلى آخره. لأن البعض بيقول لك في سلطان مثلا أمر بحظر التجوال، كان الناس تطلع تلعب كرة، تم تطلع تلعب كرة، لكن لو أراد نجيبهم في السجون ودعهم هيأتي بهم في السجون. يبقى إذن الحاكم الشرعي، يبقى الحاكم المسلم الممكن ذو الشوك، وبهذا يرد على أمراء الجماعات لأنهم ليسوا بذي شوك. واضح إخوان؟ يبقى هذا هو الحاكم الشرعي، حاكم مسلم، هذا الحاكم له شوكة يسمع له ويطاع. طيب الحاكم ذو الشوكة هل يلزم أن تكون ولايته بالبيعة؟ يبايعه على الحل وعقد، يلزم هذا؟ فمن لم يبيعه على الحل وعقد فليس حاكما شرعيا؟ ها؟ بأي طريق؟ لو تغلب خلاص، تغلب وصارت له شوكة وجب علينا جميعا سمع وطاعة، وليس باللازم أن ينص عليه، وليس باللازم أن يكون ببيعة الحل والعقد ولا غير ذلك، وإنما لو تغلب، فإنما الجمعة مع من غلب. فإذا تغلب الحاكم فلا نسأل كيف تغلب، لا نسأل كيف تغلب، يعني في أول النهار نكون مأمورون بقتله لو خرج على السلطان، فاضربوا عنق الآخر، الآخر هذا نضرب عنقه في أول النهار، في آخر النهار استتب له الأمر وصار له الشوكة وتغلب، فهو ولي أمرين، صح؟ يعني في أول النهار يقتل وفي آخر النهار لا يجوز ذكر مثالبه، لا يجوز ذكر مثالبه. فهذا بدليل وهذا بدليل، هذا بدليل قام على السلطان يقتل، وهذا بدليل تغلب يسمع له ويطاع. وإن تأمر عليكم عبد، والعبد الحبشي لا يمكن يأتي بالبيعة كده المختارة، ما في، لأنه هذا عبد، هذا عبد، وشرط الولاية أن يكون حرا، هذا عند الاختيار. طيب الحاكم إذا بايعه الناس وجاءوا به بالبيعة، فمئة ألف لم يبيعوه أو 10 مليون لم يبيعوه، فهل تعتبر هذه البيعة أو لا تعتبر؟ وما حكم من لم يبايع؟ ها؟ ها؟ تعتبر، فالعبرة ببيعة أهل الحل والعقد الذين يحصل بهم النفوذ والشوك، ولا يضر ألا يبايعه 10 مليون، ما يضر. طيب وما الذي يلزم 10 مليون؟ المبايعة، لابد أن يبايعوه. طب يلزم في المبايعة أنه يذهب ويصافحه يقول بايعتك؟ ما يلزم، إنما يلزم ماذا؟ الدخول في البيعة، يلزم اعتقاد هذه البيعة. فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. يبقى إذن هذه أحكام لابد منها، هي الأحكام الدائرة بين هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، والتي يحصل بسببها عدم الفهم فيها الكتب التي تصنف وتخرج لهذه الجماعات والطائف. ولهذا أول مسألة تعمد إليها التنظيمات الإرهابية، أول مسألة تعمد إليها هذه التنظيمات، عزل الأمة عن علمائها السلفيين. ابن باز عالم سلطان، ابن عثيمين عالم سلطان، فوزان عالم سلطان، الألباني عالم سلطان، وعلماء السلطان تؤخذ فتاوى. أول شيء ضرب القوة الأساسية وقوة العلماء، أول شيء. فإذا حيل بين الأمة وبين علمائها ها تم الاصطياد السهل، خلاص أنت أصلا قبل ما تعتدي على البستان هذا بحرصه 2-3 قتلته، خلاص ما المنع بقى، خذ براحتك، ده أنت تيجي وتفرش في البستان وتتغدى وتفطر وبراحتك، ما في مشكلة. يبقى أول شيء تم قتل الحارس، بعد ذلك الغنيمة موجودة سهلة. هؤلاء أول شيء يعمد إلي، هؤلاء أول شيء فصل الأمة عن علمائها. فإن قال لهم قائل لكن هؤلاء علماء الأمة وعندهم علم، يقولون أبطلوا ما عندهم بالارتماء في أحضان الطواغيت، ولهذا لا تؤخذ فتوى عندهم من هؤلاء. وشرط العالم عندهم الجبهة، جبهة القتال، لازم العالم أمير المؤمنين يكون حاملا للسلاح، لازم. أما العالم اللي يكون في بلاط السلاطين هؤلاء، هذا العالم لا يسمع له، هذا العالم يسمع له. فأول شيء ضرب هذه القاعدة، وبالتالي ينفرد هؤلاء بتعليم الشباب وتوجيه الشباب، ولهذا لهم إيه؟ علماؤهم. من هنا لما تأخذ علماء أي تنظيم من هذه التنظيمات تعرف بقى من اللي هم يستريحون له من يسمون بالسلفيين وإن لم يكونوا في الظاهر مع هذه التنظيمات. شوف كده مثلا في قائمة بالعلماء شفتها أنا، تجدها في الآخر لك سلمان العلوان، العلوان عبد الله السعد، اللي انت عايز تشوفه بقى الفصيلة الحقيقية في المختبر هذا بالضبط، شوف هنا يأخذون كلام من ويمشون وراء من، مع بقى زرقاوي مقدسي علماؤهم الذين هم عندهم. ففقه الجهاد وفقه الإمامة وفقه التكفير كله وفقه الدار، كل هذا لا يفهم إلا بفهم علماء السنة من كتب السنة وأئمة السلف، لا ممن انتسب إلى المذاهب الأربعة وهم على منهج الأشاعرة ومنهج المعتزلة ومنهج هؤلاء، لا يفتح لهم أبدا ولا تفتح كتبهم. ولهذا تجد بضاعة هؤلاء يقول لك غياث الأمم، الأحكام السلطانية وغير ذلك. ما تجد مثلا أصول السنة الأحمد، شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للالكائي، السنة الخلال، لا تجد الكتب عندهم أبدا، لا تجدها عندهم أبدا، إنما تجد عندهم الغياث أو الغياثي والأحكام السلطانية، موارد جويني، هؤلاء الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة في الفقه لكنهم ليسوا على جادة السلف في من. فده أمر معروف، هذا أمر معروف و معلوم عند هؤلاء. إذن هذه القضايا كلها محسومة في الحمد لله في فقه سلف الأمة. الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم، وإن حكم بغير ما أنزل الله سيكون بعد أئمة يعدون بغير هدي واستنون بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اثنين الحكم غير ما انزل الله معصية من المعاصي. قال الله تعالى ومن لم يحكم ما انزل الله فأولئكم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون اليه وكذا. قال تلميذة ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال أئمة السنة مستدلين بهذه الآيات على إيراد المعاصي التي وردت بوصف الكفر، وهي الكفر الأصغر، ردا على طائفتين، ردا على الخوارج الذين جعلناها في الكفر الأكبر، وردا على المرجئة الذين لا يرونها مؤثرة في الإيمان. وعلى هذا إجماع الأمة، ولهذا لا تقف أنت عند أثر ابن عباس ضعيف صحيح، وكأن الأمة ما استدلت إلا بأثر ابن عباس. ابن عباس نطق بمنهج سلف الأمة، ابن عباس لم ينشئ منهجا للأمة، ابن عباس إنما نطق بمنهج الأمة الذي في قال الله في قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقودكم بكتاب الله، سمعوا اسمعوا أطيعوا، وإن كان عبد يقودكم بكتاب الله، يعني اسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، فإن لم يقودكم بكتاب الله فهدى بغير هدي واستنى بغير سنتي وضرب الظهور وأخذ الأموال فاسمع وأطع. لكن الحاكم الذي أسمع له وأطيع وحاكم شرعي إن أمرني بمعصية إذا ما قادني بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة له، كما جاء عند ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا، لا سمع ولا طاعة له في هذه المعصية، وإن كنت لا أنزع اليد من السمع العام والطاعة العام. وبهذا تتلاقى الأحاديث. وإلا لو أنك حملت نص يقودكم بكتاب الله على ظاهره، فمن لم يقد بكتاب الله يكون حاكما غير شرعي، فقد عارضت، يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي، فقد عارضت تفسير السلف في حكم غير ما أنزل الله. وأما الدار فدار إسلام ما كانت فيها الشعائر ظاهرة وأهلهم وكنون من هذه الشعائر، مساجد، جمع، جماعات، صدقات، فطر، حج، دعوة إلى الله، هذه كلها دار إسلام، وإن حكمها غير المسلم. والدار الأخرى التي تقام فيها شعائر الكفر بالقوة، وإن طرأت شعائر الإسلام ضعيفة فهذه دار كفر ولو حكمها محمد. فالعبرة هنا بالظهور للشعائر وعدمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر القواد إذا سمعوا الأذان أن يتوقفوا، سمعوا الأذان في بلد أن يتوقفوا. فالحكم هنا يكون حكما لماذا؟ للشعائر الظاهرة، يكون حكما للشعائر الظاهرة. عندنا أيضا أنه لا يلزم من كون الدار دار كفر كفر أهلها، فقد تكون الدار دار كفر والأهل الذين يعيشون فيها وفيها مسلمون، فلا يكفر المسلمون بوجودهم في دار الكفر. فهذا حكم على الدار، أما الأفراد فلهم حكم آخر. كذلك أيضا دار كفر ودار إيمان إنما هي أوصاف طارئة على الأرض وليست أصيلة فيها، فلا يقال هذه دار إسلام فلا تتحول إلى دار كفر أبدا، أو هذه دار كفر فلا تتحول إلى دار إسلام، وإنما كونها دار كفر أو دار إسلام لما يعتريها. فلو ظهرت الشعائر في دار إسلام، ولو رفعت هذه الشعائر وحل محلها شعائر الكفر فهو دار كفر. وأظن الأندلس كانت عندنا دار إسلام على مدار مئة السنين، ثم صارت دار ماذا؟ ثم صارت دار كفر. ومصر هذه كانت دار كفر في وقت من الأوقات وصارت دار إسلام، ومكة نفسها كانت دار كفر ثم صارت دار إسلام. إذن الوصف للدار أو وصف طارئ على حسب ما يقوم بذلك. أما الجهاد فهذا الجهاد يكون وراء أئمة المسلمين الشرعيين الذين هم مسلمون، ولا وصف فوق ذلك. مسلمون حكموا بما أنزل الله أو لم يحكموا، ظلموا أو عدلوا، أيا كان طالما له حكم الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من غبران نجاهد معهم الجهاد الشرعي ونكون تحت رايتهم. ولا نرى جهادا يخرج عن عباءة أبدا، ما نرى جهادا يخرج عن عباءة إلا إذا تعين في حال أن يدهم العدو أرضا من أراضي المسلمين ثم يقتلون سلطانا أو يحال بيننا وبين السلطان، فحينئذ ندفع بحسب المستطاع. وإلا ففي جهاد الدفع أيضا يلزم أن ننقاد للسلطان وأن ندفع وراء رايته، هكذا كان جهاد الدفع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أحد قاتل المسلمون تحت الراية، وفي الخندق قاتل المسلمون تحت الراية، ولم يكن الجهاد حينئذ جهاد طلب، وإنما كان جهاد دفع. نرى أيضا أن السلطان يكون سلطانا شرعيا مع كونه على الإسلام إذا كان ممكنا نافذا أمره في الناس. فلو أن أهل الحل والعقد تخلوا عنه فبقي وحده هكذا ما معه سلطة ولا سلطان، وإنما كان مرسوم أنه سلطان، ثم إنهم خرجوا عليه ولم يعد عندهم هذا السلطان، فنقول حينئذ إذا بطل نفوذه لم يعد سلطانا شرعيا، ولا يجوز فعل أهل الحل والعقد إلا أن يرى كفرا بواحا عندهم في من الله القرآن. لكن ولو فكونهم لا يجوز لهم هذا شيء، وكون الولاية فقدت شرطها هذا شيء آخر. يبقى السلطان لو أن أهل الشوكة، لو أن أهل الحل والعقد تنحوا عنه، فمثلا جاء سلطان سابق ونص على إبراهيم يكون بعده، ثم لما مات السلطان السابق ما بايع السلطان أحد ولا اعتبروا بأمر السلطان الأول، ولما يكن مع هذا الذي أوصي إليه شوكة ولا قوة فلا يكون سلطانا ماذا؟ لا يكون سلطانا شرعيا. هذه أحكام لابد منها وأن تحفظ وتدرس جيدا. فإذا كان الحاكم في أول النهار خارجيا يقاتل الحاكم الشرعي، وفي آخر النهار استتب له الأمر وصارت له الشوكة، فإننا نكون معه ويكون حاكمنا الشرعي، ولو كان في أول النهار خارجا على السلطان وفي آخر النهار هو السلطان، لأن مراعاة هذه الأحكام في حقن لدماء المسلمين. فلأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. ولا بد للمسلم السلف السني ألا يبيت ليلة وألا يعيش ساعة إلا وفي عنقه بيعة للسلطان المسلم، ظلم جار ما جاهد ما أقام حدودا، كل هذه واجبات يأثم هو على تركها، لكن لا تتأثر الولايات الشرعية بها، لأن النبي قال كما في الصحيحين في حديث عبادة: إلا أن ترى كفرا لا ظلما ولا فسقا بواحا لا اختلاف فيه عندكم فيه من الله برهان، ليس فتوى عالم ولا أصل مؤسس لجماعة، برهان نص قطعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلفي الأمة. هذا الذي ينبغي أن يورث في الأمة وأن يبقى دائما. فاللبنة التي ينبغي أن توضع في الأمة هي لبنة السنة، هي لبنة التوحيد، هي لبنة الدعوة إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإن كان الحاكم على خلاف هذا نصح، والأمة تنصح أما أنك تواجه وتجعل نقطتك الأولى هي اضرب السلطان تضمن الناس. هذه الجماعات تقوم على هذا الأمر. نبدأ بالسلطان، نبدأ بالسلطان الأول. ولهذا من وقف مع السلطان في خندق كان موظفا أو كان في الحكومة أو كان في كذا لا يحتاج إقامة حجة لقتله، وإنما يقتل. أي جندي مباح الدم يقتل لأنه من أعوان السلطان. طب قد لا يكون كافرا يبعث على نيته، نحن نقتله ثم يبعث على نيته يوم القيامة. إنما مش هنجلس بقى ده كمين عشان أسيطر على الكمين أروح بقى أقولهم تعالوا أنتوا عندكم عشرة تعالوا عسكري قولوا بقى دعوة وسأريد أن أقيم عليك الحج، لا يبقى مش هنخلص. إحنا نخلص عليه خالص. أي كمين، أي عربية شرطة، أي سكن عسكري أمد وابعثونا على نيته. يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء كذا كذا خسف. قالوا يا رسول الله ده فيهم وفيهم وفيهم، قالوا يبعثون على نيته. فدول يبعثوا على النية. إنما تجلس بقى تقول تعالى من الضابط بتاعكم، تعالى ضابط أنا يا ابن عايزين نعرض عليك الإسلام، إسلام داعش ونشوف أنت يعني ها. لا، دمر اقتل وبعدين يبعثون على نيته. طب أنت كيف تقتل، كيف تقدم على هذا؟ أنا مأمور بهذا، أنا مأمور بهذا. ومن هنا جاءت بقى المسائل اللي هي مسائل ايه؟ مسائل تبييت الكفار، مسائل التطرس. لأن إذا كان السلطان يتخذ هؤلاء ويتطرس بهم يبقى عند الحاجة أقتل الكفار ولو تطرسوا بمسلمين. مسألة التطرس العلماء بيقولون هذا، بيقولوا إحنا نقتل الكفار وتطرس الكفار وأخذوا حزاما من المسلمين ولا سبيل إلى التغلب على الكفار إلا بقتل هؤلاء الكفار، وإن قتل المسلمون تبعا هذا جائز. فقالوا نفس المسألة، فالحاكم بيتطرس بهؤلاء يبقى نقتله. طيب الآن أنتم قنبلتكم هذه القنبلة تضربونها وبتقتل أطفال وأبرياء ونساء وباعة ليسوا جنود ولا عند السلطان. قالوا يجوز التبييت، الأصل أن زوج الكافر لا تقتل، الزوجة والصغير والعابد والشيخ الكبير. لكن إذا لم نستطع أن نتمكن من بلد كفر إلا بأن نبيتهم حتى ولو قتل تبعا ما لا يجوز قتله استقلالا فهذا جائز. فنحن نبيت ونقتل ولو قتل غير المطلوب ايه اساسا. طيب انتم بنيتم مسألتكم على تطرس المسلمين بالكفار، تطرس الكفار بالمسلمين، اما تطرس المسلمين بمسلمين؟ انتم تتكلمون عن تبييت الكفار اما تبييت المسلمين؟ ولهذا يقولون نحن كفرناهم. من هنا لابد من التكفير قبل التفجير. واضح يا اخواني؟ واضح. وهياك أن تحزي المشايخ الثورات، المشايخ الحبوبين دول، المشايخ دول اللي هم بيقولك احنا مش تبع التفجير، ياك أن تعزلهم. أنا ضد اللي قتل، لكن مع أسامة البطل الذي أعاد للأمة العربية جزء من كرامتها المسلوبة. ألا طالما أسامة هو البطل الذي أعاد للأمة فأنا راح معاه، لأن أسامة قال انقسم العالم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر به وفسطاط كفر لا إيمان فيه. لا تضحك علي يا شيخ، لا تضحك علي يا صاحب الاسلوب العذب الجميل. اسامة الذي اعاد للأمة العربية جزء من كرامتها المسلوبة جالك بهذا 100,000 يحضروا خطبتك، عشان كده الفراشة ما كفتش، عشان كده مسجدك دورون ما كفاش، عشان كده الناس صلوا في الشوارع والبنزينات. ليه؟ لان منهم 100,000 تبع اسامة. واما بكرة بقى انا احب سيد قطب من اعماق قلبي جالك 100,000 تاني بتوع اخوان. واما بعد كده جماعه التبليغ اللي بتدعو الى الله وكم ارجعوا من ضال وكم تبع هذه المعاصي جك 100,000 تبليغي. وبعد كده بقى يبقى انت السر عرفناه، لماذا مساجدكم اكثر المساجد؟ لماذا مساجدكم اكثر؟ لماذا اعدادكم اكثر الاعداد؟ لانكم جمعتم كل هؤلاء بكلمة هنا وبكلمة هنا وبكلمة هنا. معروف البطل انت معترض عليه الان ليه بقى؟ معترض ايه اللي يشكلي مع تنظيم القاعدة؟ ما هو أسامة البطل ده اللي عدل الأمة العربية بتنظيم القاعدة. ونسأل أحد هؤلاء نسأله عن أسامة بن لادن يوم أن مات. أسامة يقول لك أسامة بن لادن أخبرني بعضه أخبر بعض الثقات أنه صلى الفجر ثم أنه قتل بعد صلاة الصبح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يا الله. طب وانت الشيخ الثاني أسامة بن لادن؟ أسامة بن لادن يقولون إنهم قتل ولا ندري عن هذه الأخبار، فإن كان لم يقتل فهذه إشاعة، وإن كان قد قتل فنسأل الله أن يرحمه ونسأل الله. تمام تمام. نفس الشيخ هذا. طيب والشعراوي؟ هذا الرجل له جهود كبرى في حرب الملاحدة وفي حرب كذا وكذا، وإن كان تفسيره في أحاديث ضعيفة. طيب كشك؟ هذا الرجل نطق بالحق في وقت ما كان أحد ينطق فيه بالحق، وإن كان عنده أحاديث ضعيفة. طيب اتصال بقى لسه من يومين يا شيخ. نعم. بالنسبة للمداخلة يا أخي يا أخي، هذه نابتة سوء، هذه نابتة سوء خرجت في الأمة الآن، هذه نابتة سوء، ما عندهم الطعن في العلماء، هؤلاء خوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء يا أخي لا يردون على النصارى ولا يردون على الظالمين، لا يردون إلى العلماء. يا أخي هؤلاء ترى الواحد منهم لسه أمس متأبد فتاة واليوم بقى داعي إلى الله. يا أخي التلفزيون هيقع، الموقع هيسقط من كم الغيظ والحقد، وأصلا ما فيش مداخل، لكن في قاعدة وفي صوفية، أصلا ما فيش مداخل. لا بيرد على ظلمة ولا بيرد على النصارى ولا لهم أي جهود خالص مطلقا، هم بس الواحد لسه طارق بنت كان ما أنججها ولا شوف كان بيعمل معاه، والآن بقى داعية إلى الله. دول نبيت السوق، دول خارج. إنما الصوف القبوري له جهود في الرد على الملاحدة، إنما الثائر الخارج عن المنابر قال حق في وقت ما كان يقول أحفي الحق. الحق اللي هو إيه؟ معروف حق قشك، هو إيه؟ حق قشك يا إخواني كتاب التوحيد الذي هو حق لا العبيد أصول السنة لمحمد. إيه الحق اللي عند قشك يا إخوان؟ جاء في جريدة الأهرام العدد 730 لسنة كذا 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 أن الوزير الفلاني أصدر كذا كذا، دخلت السجن مع مغني قال أنا مش عارف أعمل إيه. هو ده الخريج، هو ده الخريج، هو ده هي دي الجهود اللي قالها كشك في وقت ما كان أحد يقول كلمة إيه حق. لسه برضه سبحان الله العظيم. يبقى من كل هذه العباءة تخرج داعش ويخرج تكفيره. كلمة سمع وطاعة لمن والله الله أمرنا، من هنا يكون التمرد. ما في صلاة جمعة لازم يكون في صلاة جمعة في البيت. طب ما فيش اعتكاف لازم يكون في اعتكاف. طيب ده حتى التباعد والإجراءات خدوها بمسألة إمامة. أحدهم ودي متكررة كثيرا يعني، واخد بالك؟ تقف كده مثلا لو أيام ما كان المحترزات دي موجودة يعني التباعد، لا يصر على المخالفة. ليه؟ ليه المخالفة مع انه عنده نصوص لا، لان هذه ماذا؟ طالما بامر السلطان خلاص. فالشاهد اذن وقت الاستضعاف له حكم ووقت القوة له حكم. فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو. طب اذا كان عنده قوة فليعمل بيت القتال. يبقى طارة يخاطب المسلمون فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وطارة يخاطب المسلمون به يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ولهذا لا تكون آية السيف ناسخة على الصحيح لآيات الصفح، بحيث يتعين على المسلمين القتال في كل حال، قتال الطلب في كل حال، وإنما يعمل بآيات الصفح في زمن الإصعاف وبآيات القوة في زمن القوة. ففي زمن فقاتلوا أئمة الكفر، في زمن فاقتلوا المشركين كافة، في زمن فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في زمن فاصبر على ما يقولون، قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يريدون وجه الله، في زمن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصر المقدير. هذه كلها أزمان يعرفها أهل العلم وتكون مع الحاكم والسلطان. يبقى أنا يعني أسهبنا الكلام في قضية محورية دائما أبدا من قضايا المجتمع المسلم، ولا أتكلم عن داعش فقط، بل أتكلم عن من جمع العود هنا وهنا، كل واحد جمع عود قش كده، وعن من أحضر البنزين، وعن من جاء بالكبريت، وعن من أشعل. فلما احترقت البلد وقف هؤلاء الذين جمعوا العود وأتوا بالكبريت قائلين لا نوافق، احنا كنا بنولع عشان نشوي كزرة بس، هو فيه ايه؟ لا لا لا، احنا ضد البلد، ضد حق البلد، احنا مع البلد. ايها الناس اغيثوا اخوانكم، هات رز، هات سمنة، هات بطاطس، اطعموهم، الحمد لله نحن مع بلدنا والله الحمد منا، احضرنا البطاطس واحضرنا السمسم واحضرنا المية واحضرنا، احنا اللي صور ابني، صور انا بتاع المشهد، انا لابس البطاقة اغاثة حزب النور يغيث المسلمين. ومن اللي جاب العود؟ ومن اللي جاب الكبريتة؟ ومن اللي جاب اللتر البنزين؟ من هو؟ اجلس مع احدهم هو في تعداد عالم ومن أصحاب هذا الفكر كان في السعودية، فلما اعتدى الشباب على وزارة الداخلية في الرياض أنا أسمع أذني يقول، حتى ذكروا شاب معاهم، الشاب ده والله يا جماعة أنا أعرفه، والله يا جماعة الشاب ده كالفتاة البكر، أنا ما تخيلت إن ممكن يشارك في ضرب وزارة الداخلية. ليه ما تخيلتش؟ يعني هو وضع النواة والبذر، بس ما تخيلش ان البذر ديت تحمل متفجرات وتدعو وزارة الداخلية. متى تعجب؟ تعجب لما البكر ده كالفتاة البكر ضرب وزارة الداخلية. ما احنا على فكر كل ولد لبس حزام ناسف كان زي الفتاة البكر على فكرة، يعني كلهم كانوا أبكار، كلهم كانوا في الأول أطهار، كلهم كانوا فطر سليمة، كلهم ولدوا على الإسلام على الفطرة الصحيحة، ولكن تمكن من قلوبهم وآذانهم شيخ مثلك، ضال مثلك، منحرف مثلك، تكفيري مثلك، فقام بعمل التأبير، تأبير الناخل، كل اللي عمله لقحها، لقح، فتغير الصنف. يبقى أنت اللي أبرت، وبعد التأبير للبائع بقت تبعك، لأن أنت اللي أبرت، أبرت هذه فصارت تبعك. الآن أنت بتعجب أنه يفجر ضد داخلية؟ الآن أنت بتعجب أنه هو يقتل كمين؟ بتعجب؟ ما هو أنت الذي وضعت البذرة. الطواغيت والحكام الظلمة دول مش حكام شرعيين، الله يخلصنا منهم، إمتى نخلص السلاح من الطواغيت دول؟ لا. أنت بتربيني بتربيني بتربيني. ولهذا أنا أعجب يعني لما يقف هؤلاء في ساحة محكمة وراهم الشباب دول، طبعا ما فيش محامي يتكلم عن الشباب دول. أنت الآن بتقول ما أدري ما أعرف، أنا ضد تنظيم القاعدة وضد الإخوان، ضد الإخوان وضد تنظيم القاعدة، وأنا مع الأشعار والصوفية، أنا معاهم، انا جلست هنا لما هم تركوا المكان، انما هم حاليا ان يجلسوا هنا. شوف ضرب، ضرب الامرين، الاشاعره هنا وانما القاعده انا مش معاهم. مش معاهم ليه؟ مش انت اللي قاعدتهم ابطالا؟ هم الابطال، ليه مش معاهم؟ ليه مش معاهم؟ هم الأبطال، هم الذين زكيناهم، هم الذين باركنا خروج الشباب إليهم. الله المستعان. ولهذا لا ينبغي إدراك ما يمكن إدراكه، لازم تدرك ما تدرك منها. وإن شاء الله أبشر أبشر، دعوتك على السنة بإذن الله ستنقذ الكثير والكثير. إنما مع كل هذا ينبغي أن تسكت، يعني نشوف القاتل وتسكت. طب فإذا كان هناك باطل يقام وكان هناك سكوت من أهل السنة، ما الذي سيحصل؟ أنا أحكي لك بقى اللي هيحصل بالضبط كده. نقعد 20 سنة فجأة وانت في بيتك جاءك اتصال، نعم انت والد عبد الرحمن، طيب تعال ابنك توفي في سيناء، ابنك كان من ضمن التنظيم. قال ابني 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 ازاي الكلام ده؟ ابني ابني ده انا والله العظيم ده انا ما انت ايه انت ابنك في هذا التنظيم. لانك لما سكت والمواقع الإفسادية تضخ، ابنك دخل على الموقع فاستجاب، بدل ما يبدأ بك لا ألا روح الأول نخلص على دول، بس أبويا كافر لكن بقى الله أعلم وصاحبهم في الدنيا معروفا يمكن هيستثنيك أنت، أو الله أعلم أنت هيجي دورك، لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا آخر يودون من حاض الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو أخوانهم عشرتهم، الله أعلم. المهم أن ابنك فعل هذا، وابني والمجتمع. لكن لما تقوم الدعوة إلى الحق والدعوة إلى السنة، هذه الدعوة كما أن الله هداكم بها سيهدي غيركم. من أجل هذا احنا نقول مثل هذه القضايا، سواء بقى انت بتتكلم التوحيد والصوفية، يعني انت الآن مش بتتكلم في الصوفية، انت بتتكلم في الجهاد، لأن الباب المطروح باب جهاد. مش احنا جايين من البيت النهاردة هنرد على مشايخ السارة هو ما ورناش غير كده؟ لا يا حبيبي، هو ما رناش غير كتب السلف، فكتب السلف بتقول فمن كان من يومين بأرض المصدعة فقه قتال فقه جهاد، يبقى لازم نتكلم فقه الجهاد، ومش الجهاد اللي هو كان أيام زمان، الجهاد اللي هو تحت باب المسجد، نهو تحت باب المسجد في الشارع نهو جوارنا، هذا هو. يبقى لابد لابد أن يتم تقرير السنة دائما حتى يتشرب الشباب هذا المنهج ويشرب شباب هذا المنهج، ولا يكون ابني ولا ابنك يوما ما وقود لهؤلاء. وأما أهل القوة فيعملون بأية القتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين. طبعا يمكن أحد الناس سمع الكلام هذا كثيرا ثم لما نقص على عقبيه والآن انحرف بيقول إيه بقى؟ يقول احنا كنا بنسمع من الشيخ هشام ده كلام نفكر ان هو المسلمات ده الاجماع، يقول لنا اجماع احنا بنصدق خلاص، كان بناخده مسلمات، اتضح بقى ان المسألة فيها كلام تاني. اعلم ان هشام هذا لو قالك ده اجماع هيبقى اجماع، وقالك ده اجتهاد هيبقى اجتهاد. ولهذا هشام اللي بيحذر من الخوارج هو اللي بيدافع عن تكفير الخوارج. هشام بيخالف شيخه ابن باز، ابن باز بيقول الخوارج كفار وهشام بيقول ليس كفار. شو بقى اعرفك بس يعني هشام هذا تعرف ليه؟ لان الصحابة مجمعين على انهم ليسوا كفار، الصحابة مجمعون على انهم ليسوا كفار. هشام شيخه في الاصول الثلاثة بيقول في التشريع العام يبقى ده كفر، هشام بيقول ما بقاش كفر، مش حاجة اسمها تشريع عام، الى أن رجع الشيخ نفسه عن هذا التشريع العام. يبقى إذن ما الذي حكي إجماعا وبان إنه اجتهاد؟ ما هو؟ عدم جواز الخروج على حكم الظالم، الحكم بما غير ما أنزل الله معصية وليس كفرا مخرج من الملة، بل هو كفر وظلم وفسق، لكن دون كفر ودون ظلم ودون فسق. ان الجهاد ورا سلطان ورايه، ان الضر للشعائر، اتحداك لو جبت فيها خلافا معتبرا. ثم هشام ما يأتي بشيء من عنده. بيقول لك الإسماعيلي حكم في كتاب أئمة الحديث الإجماع. بيقول لك ابن أبي زمانين والقاسم ابن أبو عبيد القاسم سلام والأجري بيقول لك في الشريعة في الحكم غير ما أنزل الله أن القائل بن كفر أكبر هم الخوارج. بيقول لك إن الجهاد ولا راي وسلطان إجماع أهل السنة للنصوص. وإذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، إلى غير ذلك. إذن هذه الإجماعات، لكن اللي حصل انحرافك، مش اللي حصل أن الإجماعات تغيرت، لكن فقهك هو الذي يتغير تجاه هذه الإجماعات. يبقى إذن لابد من إسقاط كلام أهل العلم على الواقع الذي تعيشه. فإذا قال لك قائل، وإحنا لا نخفي، وإن اسمع واطيع وإن كان عابد يقودكم بكتاب الله، وإذا طبعا النص اللي بيرفعه هؤلاء، وإحنا قلنا ما في مشكلة، شو سمع وطاع، يعني سمع وطاع لابد أن يكون على وفق كتاب الله، لازم يكون على وفق كتاب الله، لازم يكون على كتاب الله. لو أمرني سلطان أصلح سلطان، لو أمرني سلطان هو صحابي بغير ما أنزل الله لا أطيعه. أما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومعهم الأمير وأوصاهم أن من أطاع الأمير فقد أطاعني، لكن الأمير ماذا حصل منه؟ أوقب نيرانا وأمر الصحابة أن يقتحموه. كم صحابيا استجاب للأمير؟ ولا واحد، ولا واحد. طب ما عندهم نص في سلطان معين من أطاع الأمير فقد أطاعني، لأن هذا مضبوط إنما الطاعة في المعروف، وعليه لم يستجب له أحد من الصحابة. علق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال لما ذكر له ماذا قال؟ قال أما إنهم لو دخلوا لما خرجوا منه. يبقى نسمع ونطيع ولو كان عبدا حبشيا، لكن فإن أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في المعصية، ويبقى السمع والطاعة له في غير المعصية، لأن النبي قال سيكون بعد يمتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، ولم يعزل ولايته، بل أخبر سيكون بعد يأمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثة من إنس. هذا واحد. قال سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، صلوا في الوقت وصلوا معهم. اثنين، ثلاثة، ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش. شوف، ولا يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنة النبي، معهم زبانية، ولا يخرجون الصلاة عن وقته، ولا تكون هلكة قريش على أيديه، ومع ذلك ولا ولا ولا، بل على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. شوف شوف وصف الولاة الذين أخبر عنهم النبي، على أبواب جهنم، دعاء على أبواب جهنم. يهدون بغير هدي والسنة بغير سنتي، يؤخرون الصلاة عن وقتها، تكون هلكة قريش على أيديهم. كل هذه ما أخرجهم عن الولاة. ليه؟ لأنه باختصار الوالي الشرعي الوالي المسلم، مسلم هذا هو الوالي الشرعي باختصار. لهذا احنا نعلم صغارنا من الوالي الشرعي؟ الوالي المسلم. متى لا يكون الحاكم حاكما شرعيا؟ اذا كفر. ومن هنا لن احتاج الى كلمة من يقول لا سلطان، لا يوجد سلطان شرعي على وجه الارض، يعني معناه ان الدول كل حكماء كفار. فلما كان بيؤدي عمره في مسجد المدينه وسئل عن هذا قال الا السعوديه. طيب السعوديه، هننقل بقى الميكروفون منك، انت استثنيت السعوديه، هننقل الميكروفون منك لاسامه بن لادن وايمن الظاهري، هيقول ان دول ال سلول، هيقول ان دول زي ما اليهود استلموا فلسطين وكذا، دول دول العلماء سلموا الحرمين لهؤلاء السلول. فإذا كان عندك أن آل سعود حكام شرعيين فهم عند غيرك آل سلول حكام غير شرعيين، إلى أن نصل إلى من؟ علي بن أبي طالب سلطان شرعي. لا طبعا، لا لا لا، تبدأ في خلاف برضو، لا 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 لا، أكيد سلطان شرعي. عندك سلطان شرعي وعند غيرك خذها إن الحكم إلا لله ليس لك وللأصحابك. عند غيرك ليس سلطان شرعي لأنه حكم الرجال. نعم، ولو أننا رجعنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في يوم الله برهان، كل هذه المسائل بتسقط. ولهذا المسألة الأولى بتناقش الحكم بغير منظر الله. لو سلمت لك هذه المسألة تلقائيا، أما أنت زي ما كنت في برنامج كده مثلا عن على وأنت بتشغل على الكمبيوتر، لما بتقوم مصحح حاجة معينة تقوم النتائج كلها واخدة الإيه؟ الصواب على طول. فلو أنت قلت الحكم بغير منظر الله حكم مسلم وأنه ليس بكافر كفرا أكبر، خلاص استقام. يبقى حكومته ليس كفار، يبقى الجنود اللي معاه ليس كفارا، يبقى الى اخر ذاك، كل يبقى ضرب الاسلام، يبقى كل النتائج اعطتك ايه؟ نتائج ايجابيه. ولذا تبدا بالحكم وتنتهي بالحرب، تبدا بالحكم وتنتهي بالحرب. نعم نعم نعم، ماذا يقول؟ نعم نعم،
سب غير الرسول مع كونه معصية يوجب الجلد، وسب الرسول مع كونه كفرا يوجب القتل.
نعم، ما الفرق بين سب الرسول وسب غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر يوجب القتل، يوجب القتل، ولا عفو فيه، لأن العفو يكون لصاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، إذن يكون سب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب القتل مباشرة. الكفر والقتل، لو تاب من سب الرسول، لو تاب من سب الرسول تاب، تقبل توبته في الباطن عند الله عز وجل، تقبل التوبة لو تاب توبة صادقة في ذلك. عندنا تقبل من وجه ولا تقبل من وجه؟ تقبل من وجه، أننا سنقيم عليه أحكام الإسلام اللي هو سنصلي عليه وندفنه وكذا، إذا قال أستغفر الله أتوب الله من هذا وأنا راجع، ولا تستوجب عفوا، بل إنه لابد من قتله. يبقى من جهة لابد من قتله، من جهة نقبل توبة من جهة إجراء الأحكام ونكل أمره إلى الله، هل هو قال ذلك جبنا أو تخلصا من القتل أو كذا؟ عند الله إن كان قد تاب توبة نصوحا قبل. يبقى إذن قاتل الرسول، ساب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، طالما نسب اختيارا وسب، لأن قد يسب مكرها، قد يسب خطأ، أراد أن يسب ولده فسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سبه مختارا غير مكره وكذا فهذا كافر، وهذا السب يستوجب ماذا؟ القتل، إقامة الحد عليه، لأن العفو ليس إلا للرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فهي لابد من قتل، هذا الصحيح أنه لابد من قتله. أما سب غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يستوجب قتلا، حتى ولو سب أبا بكر، حتى ولو سب عمر، لكنه يستوجب عقوبة من التعزير وغير ذلك، سواء في الصحابة أو في غير الصحابة، لكن في الصحابة أشد. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لا أوت برجل يفضلني على أبي بكر عمر إلا جلدت حد الفرية. تفضيل فقط، تفضيل، تفضيل فقط، إلا من سب عائشة بالزنا أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سب يستوجب كفرا، للتكذيب بالقرآن، فمن سب سبا يستوجب كفرا هذا يكون كافرا. إذن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن غير سب الرسول صلى الله عليه وسلم. سب الرسول يستوجب كفرا وقتلا، إن تاب ورجع وأناب قبل هذا لا يرفع عنه الحد بالقتل، لا يرفع عنه، ولكن ماذا؟ ولكنه يقبل عند الله عز وجل. نعم.
لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام الدليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه.
يقول أن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام الدليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. فرق شيخ الإسلام بين الظاهر والباطن، قال إذا قام دليل على أن على الباطن، قام دليل على هذا الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. طيب، أما الظاهر فإنما يكون دليلا صريحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، ولهذا ما يظهره المنافق من أعمال ظاهرة بالنسبة لنا نجري الأحكام عليه، لكن إذا ثبت أن الباطن بخلافه وهو من ظهر نفاقه وكذا فلا يعمل به، أو دل أخبر النبي بوحي أن هذا منافق، يبقى إذن لا عبرة بالظاهر. ليه؟ لأنه ثبت لدينا أن الباطن بخلافه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبر. هذا من عرف أنه منافق، أما من عدا ذلك فإنه يصلى عليه ونجري عليه أحكام الظاهر. فمن ثبت أن باطن بخلاف الظاهر لا يعمل إلى بالظاهر، لا يعمل إلى الظاهر، ومن ثبت أن ظاهره له ظاهر والباطن بخلافه لا يعمل بالظاهر. طيب، من ثبت أن الباطن باطن ثبت حكمه عندنا بالصلاح أو غير ذلك فلا يعمل بظاهر يخالفه، لكن الظاهر هنا قد تترتب عليه أحكام من التعزير من إلى آخره. مثاله يعني احنا مثلنا الأول بالمنافق، المنافق له ظاهر والإسلام وله بطن والنفاق، فإذا عرفنا بأن هذا منافق لا نعبأ بظاهره، إذا علم بالنص مثلا بالوحي، الوحي نص على هذا الرجل أو كذا، أو تحول بقى من باطن إلى ظاهر صار زنديقا يظهر نفاقه. إنما من كان مستورا عملنا بهذا، حتى لو أن في قلوبنا ماذا شيء تجاهه إلا أن أحكام الظاهر بنجريها والله يتولى السرائر. طيب، لكن واحد عمل في الظاهر، العمل ده يحتمل الكفر، هل نحكم عليه بالكفر إذا علمنا أن باطنه بخلاف ذلك؟ لا. حاطب بن أبي بلتعة ماذا صنع؟ كاتب قريشا، والمكاتبة لقريش ظاهرها هذا تجسس وخيانة، ويحتمل أن يكون هذا الفعل كفرا. النبي صلى الله عليه وسلم عمر بمجرد هذا الفعل حكم عليه، قال يا رسول الله وضعني أضرب عنق هذا المنافق، ده منافق حاطب مع كونه بدريا، لكن عمر يعلم أن البدر لا يعصم في حال الكفر، فلو أتى بمكفر لو أتى بكذا لا يقال حسنة بدر، ولهذا من علل عدم تكفير حاطب بأنه بدري يرد عليه فعل عمر وقول عمر، لأنه لو كان البدري لا وقع منه، إذا وقع منه الكفر فلا يعتد به، لو كان كذلك لا رد على عمر في هذا الباب. فلما فعل فعلا يحتمل هذا أو ذاك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال ما حملك على هذا حاطب، فذكر قصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حكم له بالصدق. يبقى تبين لنا أن الباطن هنا خلاف ماذا؟ الظاهر. ومسألة الظاهر والباطن مسألة حساسة جدا، ولهذا يرجع فيها العلماء. وأصلها العام أن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، وفي الآخرة يتولى الله السرائر، وليس لنا إلا الظاهر، فمن أظهر خيرا حكمنا له به، ومن أظهر شرا حكمنا عليه به، والله يتولى السرائر. ومن هنا لا تنسب لشخص أنه استحل محرما إلا إذا تحول هذا الباطن، وهو اعتقاد حل هذا الشيء بعد العلم به، إلى ظاهر يقول أنا استحللت، إنما بدون ذلك لا تحكم عليه، يفعل فعلا معينا تقول هذا دليل على كفره، لا، هذا دليل على استحلاله، لا. في نفس الوقت أيضا من أتى بأعمال كفر محضة فلا تربطها بباطن وتقول هذا لا نحكم عليه بكفر لأنه قد يكون مؤمنا في الباطن مصدقا في الباطن، نقول هذا الذي ظهر منه كفر ولا لا؟ كفر. فالكفر لا يكون بالاعتقاد فقط، يكون بالاعتقاد، فمن كان كفره بالاعتقاد لا يصح إسقاط الحكم عليه إلا إذا علم اعتقاد، كالاستحلال مثلا، فتقول هذا مستحل. مستحل يعني يعني أنه اعتقد حل هذا الشيء المحرم. طب اعتقاد باطني ولا لا؟ باطن. يبقى لا ينبغي أن نصدر حكما يتعلق بالباطن نقول هذا مستحيل إلا إذا ظهر منه، قال صرح. طيب كذلك إذا ظهر منه الكفر قولا أو ظهر منه الكفر فعلا فلا عبرة بإيراد، قد يكون في الباطن مؤمنا. ليه؟ لأن الكفر هنا بمجرد القول أو بمجرد الفعل حتى ولو كان في الباطن مصدق مصدق حتى ولو كان كذلك، ومن هنا لم يكن الكفر متعلقا باعتقاد فقط، فهناك اعتقادات يكفر بها، هناك أقوال يكفر بها، هناك أعمال يكفر بها، فبمجرد الإتيان بالقول أو الإتيان بالفعل أو كذا نقول هنا الكفر قد أتى. نأتي بقى مسألة بقى إسقاط الحكم على المعين اللي هو بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لكن لا يمنعنا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع أن يقول أنا مصدق أنا كذا أنا كذا أبدا. ومن هنا اعتبروا لابد من القصد، القصد هو قصد اللفظ قصد الفعل وليس قصد القلب. فلو أنه قال الكفر وفعل الكفر وهو قاصد له بفعل وقوله لكن ليس قاصدا بقلبه، هذا يكون كافرا ولا لا يا اخوان؟ اذا قصد الكفر بقوله او فعله وان يقصده بقلبه، انما فعل هذا مثلا طمعا في دنيا وكذا ولا وفي قلبه لا يعتقد هذا، هذا يكون كافرا ولا لا يكون؟ يكون كافرا. لكن لو قال القول ويقصد هذا القول اللهم أنت عبدي وأنا ربك لم يقصد هذا القول، هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا. إذا المعتبر في القصد ماذا؟ ها معتبر في القصد ماذا؟ قصد إيه؟ قصد اللفظ قصد الفعل وليس قصد القلب، حتى لو قال ألا ما أقصد. وهذا القصد في الشروط، ولهذا في الموانع المانع لإقامة القصد الخطأ، انتبهوا، المانع لإقامة القصد الخطأ. ولهذا النبي قال أخطأ من شدة الفرح، أخطأ يعني أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وليس القصد في الشروط ويبقى المانع عدم إرادة وقصد الكفر، هذا ما يلزم. إذا قصد الكفر بقوله أو فعله وتخلف القصد بقلبه هل يكون كافرا أم لا؟ طب يا إخواني بارك الله فيكم، قال قصب سب الله، قصب تكذيب القرآن، وأن يقصد بقلب قصد بالأرض، يكون كافرا ولا لا؟ يكون كافرا. طيب لم يقصد اللفظ، اللهم أنت عبدنا وربك، أراد أن يسب هذا فسب ربه، يكفر؟ أهو قال الكفر يكفر، يبقى هذا قال الكفر وكفر، وهذا قال الكفر ولم يكفر، هذا قال الكفر ولم يقصد اللفظ، وهذا قال الكفر وقصد اللفظ وتخلف قصد القلب، فلا عبرة بقصد القلب. ومن هنا لا نربط بين المكفرات الظاهرة والباطن. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو قال كفرا متفقا عليه، فهل كفرا متفقا عليه، فلا ننظر الى قصد ولا نسأل قصدك ايه بهذا، الا في اقامة الحج عليه، توافر شروط وانتفاء الموانع. قد يقول لك والله انا قلت هذا مكرها، قد انا قلت هذا مخطئا، فاذا ثبت عندنا عمده عدم وجود رخصة له، قال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فانه يحكم على ذلك. لو قال انا ما اقصد بقلبي، نقول لا عبرة بقصدي، لا عبرة بقصد القلب. ومن هنا قال العلماء بأن التجسس ليس كفرا بإطلاق هكذا، وإنما ينظر، فطارة يكون الإعانة للكفار أو مظاهرة هؤلاء طارة تكون كفرا مخرجا من الملة، وطارة لا تكون كفرا، تكون كفرا مخرجا من الملة إذا كان فعلها إظهارا لدين هؤلاء، محبة في دين هؤلاء، بغضا في دين المسلمين، فهذا يكون كافرا. وأما إذا فعلها لدنيا فإنه لا يكون كافرا، فإنه لا يكون كافرا. ولهذا الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، وقال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فليس المانع من كفر حاطب أنه كان بدريا، لأن حسنة بدر، بل أي حسنة، حسنة النبوة لا تقال مكفرا. قال سبحانه ولو أشركوا لحبطوا عنه ما كانوا يعملوا، حتى الأنبياء مع أنهم معصومون، لكن الله يريد أن يبين أن حسنة، أن أي حسنة لا تقاوم سيئة الشرك وسيئة الكفر، حتى ولو كانت النبوة على افتراض. ولو أشركوا لحبطوا عنه ما كانوا يعملوا، لئن أشركت لحبطان عملك، تأتي أنت بحسنة بدر؟ أي حسنة يحبطها الكفر. لكن الذي منع من تكفير حاطب هو ماذا؟ الذي منع من تكفير حاطب أنه لم يفعل ذلك ردة عن دينه ولا نصرة لدين هؤلاء، وإنما كنت امرأ وكذا، اجتهد في هذه المسألة. واضح إخواني؟ تمام. يبقى إذن في مسألة القصد ومسألة الظاهر والباطن، نقول أحكام الظاهر نبني عليها أحكام الإنسان بالنسبة لنا، وأما الباطن يتولاه الله عز وجل. اثنين، الظاهر لو كان كفرا حكمنا على الشخص به بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا علاقة لنا بالباطن، ولا علاقة لنا بالباطن. ثلاثة، إذا ثبت أن الباطن، وهذا إنما يعلم بوحي، إذا ثبت أن الباطن فيه اعتقاد إيمان الشخص أو كذا، إذا فعل فعلا محتملا فإنه يعمد إليه، لكن هذا إنما يعلم بوحي. أن مسألة الاستحلال لا يحكم الإنسان بها إلا إذا صرح، لأن الاستحلال متعلق بالاعتقاد، خلافا لمن قال بأن من فعل فعلا يدل على الاستحلال كان مستحلا، هذا لم يقله أحد من علماء المسلمين، وهو ما أصله البرهاني ليكفر بالحكم بغير من ظلاه، فيقول أو فعل فعلا يدل على انخرام ماذا؟ على انخرام الباطن. وعنده أن الفعل الذي يدل على انخرام الباطن هو ماذا؟ التشريع العام. وما التشريع العام عند ياسر البرهامي؟ التشريع العام قانون واحد فقط يكفي، إذا عممه وهو يخالف الشريعة فهذا تشريع عام. وليس المراد بالتشريع العام عند البرهامي أن ينحي الشريعة كلها وأن يأتي بغيرها، إنما التشريع العام أن يحكم حكما عاما في شيء، يحكم حكما عاما لو قانون واحد وعممه، انتقل هنا من كونه هو نفسه يعمل بغير ما انزل الله فهذا ليس كفرا عند ياسر البرهامي، الى كونه كافرا اذا كان هذا الحكم الذي هو بغير ما انزل الله عاما في الناس، فلو عمم حكما بهذا يكون كافرا. واضح اخواني بارك الله فيكم؟ نعم. ومن هنا نحتاج هذه المسألة في كفر تارك الأعمال، فإذا ترك أعمال الجوارح لم يأتي منها بعمل فهذا نحكم بكفره. فإن قال قائل لكن ألا يمكن أن يكون عند تصديق قلب والإيمان بالقلب وأعمال القلوب؟ نقول هذا محال، فإن تخلف الظاهر يدل على انعدام الإيمان في الباطن، ولهذا قال شيخ الإسلام بقائل التلازم بين الظاهر والباطن. التلازم بين الظاهر والباطن من جهة إيه؟ أن انعدام الظاهر يدل على انعدام الباطن، اللهم إلا إذا كان في وقت لا يتمكن قال من هنا ومات من هنا، لا أن وجود الظاهر يدل على وجود الباطن. معلش هو الدرس صعب من أولها، من اول يعني احنا بادئين هو كده، احنا بنقرا كده، ما يعني لا جبنا ظاهر ولا باطن ولا جبنا جهاد ولا جبنا حد. بس انت جبت برضو الجماعه دول ما انت بتسهمش ابدا، ما انا جبتهم لك لان هم مندوب مبيعات العصر، لان المناديب الاولين ماتوا، المناديب الاولانيين ماتوا، فاحنا جايبين المناديب الجداد عشان تعرف ان العربيات ايه الماركه اتغيرت بس الشركه واحده، هي الشركه واحده، ده واجب عليا. هو انا هتكلم في الجهد، مات الجهد وصل بعطاء، ما تواصل معطاء. ولهذا تجد هؤلاء ينشطون جدا جدا لما يتكلموا في زي الخاصرة، يتكلم في الجهد، يتكلم في الحلاج، يتكلم في كذا، لكن لما يجي الآن يصعب هذا. فهو بس احنا دورنا ان احنا نبين انه ما زال الفكر هو الفكر، اللي الضلال هو الضلال، لكن يروج اليه زيد وقد كان يروج له قبل عبيد. طيب هنا قاعدة التوازن بين الظاهر والباطن، التلازم هذا يكون بين ماذا وماذا؟ يكون التلازم مقتضاه أنه إذا وجد الإيمان في القلب حتما ولا بد أن تتحرك الجارحة، فوجود إرادة وقدرة على الفعل مع الامتناع عنه في وقت يمكنه العمل فيه دليل على انعدام الإيمان في الباطن. ووجود الإيمان في الباطن يلزم منه تحرك الظاهر، طالما في إرادة وفي قدرة إيه المانع والإيمان موجود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى التلازم الذي مقتضاه إذا وجد إيمان الباطن وجد إيمان الظاهر ولا بد، إلا إذا آمن من هنا ومات من هنا، هذا تلازم لا بد منه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهذا التلازم يكون وجودا وعدما وقوة وضعفا. فإذا كان الإيمان الذي في الباطن كاملا كان العمل كاملا، أو ناقصا كان العمل ناقصا. فإذا انعدم الظاهر انعدم الباطن، دل هذا على انعدام الباطن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن كان الإيمان ناقصا قابله الأمن الناقص، منعدما انعدم الأمن والهداية، كاملا كمل الأمن والهداية. وليس هناك تلازم بين العمل إذا وجد في الظاهر ووجود الإيمان في الباطن، فقد يوجد العمل في الظاهر ويتخلف عنه الإيمان في الباطن، لكن هنا تتبعض الأحكام بالنسبة لنا نجري أحكام الإسلام عليه وهو عند الله من الكافرين. فلا يلزم من وجود الظاهر وجود الباطن، لكن يلزم من وجود الباطن وجود الظاهر. هذا قاعدة التلازم بين ظاهر وباطن، لأنك لو قررت القاعدة هذه يوردون عليك الإشكال فورا. لو أنت قلت بقاعدة التلازم والظاهر والباطن مطلقا قالوا لك طيب ما هو المنافقون عندهم ظاهر، وهم كفار، وانت بتقول بقاعدة التلازم من الظاهر والباطن، فكيف ترد؟ كيف ترد؟ تقول التلازم بين الظاهر والباطن معناه اذا وجد الايمان في الباطن لابد وان يوجد في الظاهر، وحركة الجوارح بحسب قوة الايمان، فاذا كان الايمان ضعيفا كانت الحركة ضعيفة، كان قويا كانت الحركة قوية، فتخلف الظاهر يدل على انعدام الايمان في الباطن، وليس وجود الظاهر يدل على وجود الباطن. يبقى تلازم في الانعدام، انعدم الظاهر يبقى دليل على انعدام الباطن، وليس تلازم بين وجود الظاهر وانعدام الباطن، فقد يوجد الظاهر والباطن منعدم، ده قاعدة الظاهر والايه والباطن. واضح اخوان؟ طيب الظاهر هذا اذا كفر الانسان بالقول الكفري او الفعل الكفري لا نسأل عن باطن. ليه؟ لان المكفرات ليست فقط مكفرات الاعتقاد، انما عندنا مكفرات بالاعتقاد، وعندنا مكفرات بالقول، وعندنا مكفرات بالفعل. فمن كفر بقوله وقال انا مؤمن بقلبي لا نلتفت، فتجري احكام الكفر على ظاهره اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، يعني لم يكن مكرها، كان قاصدا اللفظ، لم يكن جاهلا الى غير متاولا الى غير ذلك، تاويل المقبول يعني. يبقى الاحكام على الظاهر ولا عبرة بماذا؟ بباطن، إلا إذا ثبت إكراه، إذا ثبت كذا إلى آخر ذلك من هذه الموانع. ها فلان إيه؟ يعني ما سمعت جيد. طبعا هذا من هذه الأحكام، أن الطلاق الصريح لا تسأل فيه عن النية إلا أن يثبت أنه أخطأ، في فرق بين قصد اللفظ وعدم قصد، فمن قصد اللفظ الصريح في الطلاق لا يلزم تواطؤ القلب، وأما إذا لم يقصد اللفظ أراد أن يقول أنت طالبة فشلة فقال أنت طالقة، أنت طالق، فهنا ما قصد اللفظ، ولهذا طلاق الهازل يقع وطلاق السكران لا يقع في أصح قولي أهل العلم. ليه طلاق السكران لا يقع وطلاق الهازل يقع؟ طلاق الهازل طلاق، من يعلل الأول؟ السكران لم يقصد اللفظ، والهازل قصد اللفظ ولم يقصد الطلاق، الهازل قصد اللفظ ولكن لم يقصد الطلاق، العبرة بقصد اللفظ. ولهذا النبي قال ثلاثة جدون جد وهزلون جد، إنما السكران لم يقصد اللفظ. طيب مع أن جماهير من أهل العلم قال بوقوع، ليه الذين قال بوقوع؟ ليه عللوا أن هذا لابد أن يعاقب، وفرقوا بين من ذهب عقله بعذر وبجائز وكذا، وبين من ذهب عقله بسكر، فإحنا نخفف عن السكران ولا نشدد عليه؟ يبقى نشدد، يبقى إذن الطلاق يقع عشان لا أحد يشرب الخمر. نقول طيب هذا وصف ما علقت الشريعة عليه، الإثم موجود للسكران لكن الطلاق فقد شرط إيقاعي. الشيء الثاني في الطلاق سكران، إحنا نعاقب السكران ولا نعاقب زوجة السكران وأولاد السكران؟ ما ذنب هؤلاء أيضا؟ يبقى إذن هناك فرق، يبقى القصد هنا في الطلاق قصد اللفظ، ولهذا لن نسأل عن نيته، إنما لو أنه تلفظ لفظ كناية يحتمل الطلاق وغيره، ما تتسمليش مرة بعد اليوم، روحي بيت أبوك ما تلزمينيش، كل ده كناية. مثل الحقي بأهلك، إن كان يقصد الطلاق وقع، وإن كان لا يقصد الطلاق إيه؟ لم يقع. طب لكن لو قال أنت شجرة، ما نقولش بقى أنت تقصد إيه، لأن شجرة أصلا مش من كناية الطلاق. في صريح طلاق، في كناية الطلاق، في ما لا صريحة ولا كناية. اللهم إلا إذا اتفق الناس وكان في العرف سائد لما يقول أنت شجرة يعني أنت طالق. خلاص لو افترضنا العرف في وقت من أوقات خلى الشجرة طالق، تمام، يبقى هنا نعتبر نقول أنت تقصد إيه بقى، تقصد إيه بالشجرة؟ نعم يا إبراهيم. فقال إيه؟ من أمسك به بعد سب الرسول هذا يقتل. ولكن إذا قال استغفر الله وكذا نجري عليه أحكام الإسلام من جهة دفنه وتغسيله وغير ذلك، ونكل أمره في الآخرة إلى الله عز وجل. نعم نعم، لكن لا يسقط هذا العقوبة عنه. ليه؟ لأن إسقاط العقوبة ده حق الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى انت حكمت بباطن ولا حكمت بظاهر؟ الكاميرات، ما خلاص ما الكاميرات جابت. القرائن يعمل بها اذا كانت قرائن قويه، يعمل بها قرائن يعمل بها اذا كانت قويه. لكن يعمل بها ايه؟ طاره يعمل بها لتكون طريقا الى الوصول للحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في اليهود في حديث القريضة لما أتى أو خيبر لما أتى برجل قال أين مال كذا كذا، قال أنفق. قال النبي الوقت أقصر يعني من ينفق في هذا، فدفعه في قرين أن هذا كذاب، فدفعه إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم وأن يمسه بعذاب عقوبة يعني كذا. فلما عوقب أقر بماذا؟ بهذا الأمر. فإذا كان في قرينة، سليمان عليه السلام لما حكم داود بالطفل المرأة هو عنده أن الأمر هذا يعني فيه قرائن تدل على خلاف ذلك، فاختبر فقال خلاص احتال، فقال احنا نأتي بالطفل هذا ونقسمه قسمين، نعطي كل واحد منكما نصفه. فقالت الصغرى هو لها، فقال هو لك. ففي قرائن، القرائن لا يهدرها السلطان. ولهذا ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية لم يجعل البينة شهودا فقط أو أيمان، البينة أعم، فكل ما يتبين به الحق ويبين به يعمل به، كل ما يتبين ويبين به الأمر يعمل به. نعم، كقرائن في ثبوت ذلك، لكن بشرط في القرائن هذه أن تكون قرائن قوية. فمثلا وضع اليد، يعني أنا هشام الآن في بيتي، الآن في بيتي شريف من 20-30-50 سنة، وعندي جاري ولم يقع نزاع بيننا قط يوما ما، فجأة بعد 50 سنة جاء وقال البيت هذا بيتي، طب معك بينة؟ لا، وأنا ما معي بينة، ما معي عقد. لو نزلت الآن إلى القرى لا تجد واحدا معه عقد بيت أصلا، ما فيش حد معه عقود، ما كانش فيه عقود أصلا، العقود باللسان. هنا نحكم بالبيت لمن؟ لمن يسكنه ولم ينازع فيه، هذا قرينة، فنحكم له بهذا بوضع اليد، بوضع اليد على هذا. ولهذا فرع على هذا مسائل. يعني أنا دلوقتي مثلا أنا واحد في الشارع تنازعنا، هو واخد الشماغ بتاعه الطقي يقول بتاعتي وانا اقول بتاعتي، طب انا معايا مثلا بينه مكتوبه ولا حاجه؟ لا. هو معاه؟ لا. فبصينا لقينا يعني واحد في حياته اللي بينازعني في حياته ما لبس طقيه وشماغ اصلا في حياته اصلا، وانا اصلا ما رويت في الناس الا بالشماغ والطقيه، هنحكم بالمين؟ لصاحب لمن يلبس؟ ان انت من امتى؟ انا كان اخويا جاي من السعوديه امبارح وجابلي في بينه معاك. لا خلاص، يبقى نحكم لمين؟ لمن من عادتي ان يلبس هذا، لمن من عادتي ان يلبس هذا. نعم.
الحكم اذا لم يثبت باصل ولا نظير كان تحكما.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. قواعد عظيمه. شوف يعني شيخ الاسلام قواعد اللي انتقاها الشيخ السعدي بتجعلنا يا اخواني نطوف في الشريعه من الى من الى جهاد، على احكام، على نواقض، على ايمان، على وهكذا. هذه قاعده عظيمه جدا. الحكم اذا لم يثبت باصل ولا نظير كان تحكما لا حكما، يعني لا يعمل به، ده تحكم، لانك حكمت بغير دليل، حكمت الان بغير دليل، كان تحكم. الحكم باصل او نظير ده مساله القياس والحكم به والمحكم والحكم به. إذا ثبت الحكم بمحكم كتاب، سنة، إجماع، إذا ثبت الحكم بهذا يثبت. أو ثبت الحكم بنظير ما ثبت بالأصل وهو القياس يحكم. فالقياس إلحاق فرع لم يرد به دليل بعينه، بعينه على أصل ورد به الدليل لعلة تجمعهم. ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال عمر لما أرسل إلى أبي موسى قال: انظروا الأشباه والنظائر، لأن الشريعة قاعدتها الكلية أنها لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع أيضا بين متفرقات. هذا ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا. قال: فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: كيف كان؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. نجعل هذا نظير هذا. أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قضيت قرضاً؟ قال: فدين الله حقا يقضي. فاحفظ هذه القاعدة تهدى إن شاء الله. الحكم إذا لم يثبت بالأصل ولا بالنظير أي بالمحكم الثابت أو بالقياس المنضبط فهو تحكم وليس حكم. يبقى ما الفرق بين الحكم والتحكم؟ الحكم ما ثبت بدليل، سواء الدليل هذا دليل أصل في عين هذه المسألة جاء الدليل، أو نظير في نظير هذه المسألة جاء الدليل فألحقنا هذا الفرع بالأصل. إذا لم يثبت هذا أو ذاك كان تحكما. والتحكم هو الحكم بما بغير دليل، تحكم أن تصدر أحكاما على الناس هذا تحكم. ما عندك بينة ولا عندك برهان ولا عندك ولا عندك، هذا تحكم. ولهذا الإدخال والإخراج من المنهج السلفي ما لم يقم عليه دليل تحكم. ليس من أحد أنه يحكم على الناس بمجرد هواه، هذا سلفي، هذا مبتدع. أنت أدخل، أنت سلفي، وأنت أخرج، أنت لست بسلفي. إنما يقال: قل هاتوا برهانكم، في من دخل وفي من خرج. طب لو قال قائل: ليه في من دخل؟ أليس الأصل في الناس أنهم سنيون سلفيون؟ والبدع دي طريقة؟ أليس الأصل هذا؟ خلاص، يبقى نقول الدخول سهل، الدخول بموجب إسلام، مسلم سلفي بس خلاص. لكن حينما آتي الإخراج نعم وطلب بالدليل، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ قول يا محمود. الأصل يعني السلفية دي زيادة، السنية دي زيادة، زيادة يعني ايه؟ يعني انه لا بد ان تكون قائمة على بينات. كلمة سلفي يعني على أصول السلف مش مسلم بقى. كلمة سني يعني على أصول السنة. طب أنا ما أدري على أصول السنة ولا ليس على أصول السنة، بالتالي لابد أن إيه؟ أن تثبت له أصول السنة، تثبت له باختباري، تثبت له بالاطلاع عليه، تثبت له بكذا. هذا خلاص رجل بيشرح كتب السنة وضد أهل بدع وبيحذر من هذا، ولا له لازم تزكية ولا لازم كذا، طالما أنه يدعو إلى السنة ويقمع البدع وظاهره خلاص أحكم بالظهر، هذا على أصول السنة. طيب يبقى السنة مثل العلم، مثل التحديث، أقول فلان محدث، أقول فلان فقيه، أقول فلان عالم حتى يتبين لي، لا ما أقول، ما أقولش بقى الأصل في المسلم كذا، الأصل في المسلم كذا. لكن أيضا لا أتهم ببدعة إذا لم تظهر منه حتى يأتي الدليل أيضا، فلا يوصف بالبدعة ولا يوصف بالسنة طبعا الخاصة اللي هو على أصول السنة إلا بالبرهان والدليل، إلا بالبرهان والدليل، وإلا كان تحكما، وإلا كان تحكما، وإلا كان تحكما. طيب لو قال لك قائل في مسألة العذر بالجاهل، هو أتى قول الشرك، هنا بقى هنصطادك يا شيخ، هنصطادك في الحتة دي. الرجل ده مسلم وقال شرك، لما لا نحكم عليه بالشرك لأنه أتى به وده دليله عندنا؟ وإنت حكمت بالإسلام مع وجود الناقض، يعني إحنا طائفتين، إحنا حكمنا بالناقض وغلبناه، وإنت حكمت بالأصل وغلبت مع أنه ظهر منه الناقض، إنت عندك أن الناقض للإسلام هو الكفر وقد صدر، وإحنا عندنا الناقض للإسلام الكفر وقد صدر فحكمنا به، فعلامة تنكر علينا أن نحكم على هذا الشخص بمجرد وقوع في الكفر، ولماذا حكمت بالأصل مع وجود الناقض؟ قل فعلا إرادة قوي، وده من أكبر الإرادات التي يريدها هؤلاء، ومن أجل هذا المعتدل يعني منهم بيقول إيه؟ بيقول إحنا نحكم له بالكفر خلاص مشرك، ولكنه يمتحن يوم القيامة، لعله جاهل، لعله نحكم له به يوم القيامة يمتحن، ولا نشهد أيضا بالعذاب لأن العذاب موقوف على البلاغ، وإحنا ما ندري بلغ ولا ما بلغوا، يبقى إذن إيه؟ يمتحن يوم القيامة. فما هو توجيه هذا الكلام يا إخواني قبولا وردا؟ قولي علاء. يعني يقول الأخ علاء إحنا هنحكم له بالإسلام لأنه ده الأصل، فإحنا نبحث عن الأصل، والطريق هذا هو القول أو الفعل. فلو قال يا علاء هو تحول عن الأصل إلى أصل آخر كفر، ظاهرا ها نقول التحول هو صحيح، تحول في الصورة من هذا الأصل إلى أنه إيه؟ أنه فعل شرك، أنه قال شرك، وعليه الحكم عليه بأنه مشرك يصح، لكن بعد صحة النقل والانتقال من الإسلام إلى الكفر، والانتقال من إسلام ثبت له بيقين، أنا وأنت نتفق أنه هو كان مسلما بيقين، إلى الشرك والكفر لا يكون بمجرد الناقض، وإنما بتوافر الشروط واندفاء الموانع لوجود قاعدة أنت تتفق معنا عليها، وهي التفريق بين النوع والمعين، وما جعلت هذه القاعدة إلا للحفاظ على الوصف الأصلي في المسلم وعدم الانتقال منه إلى غيره، ولا وجد ناقض إذا قال كفرا أو فعل كفرا إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى إذن الحكم بيني وبين إيه؟ إحنا عندنا أننا متفقون على أنه مسلم كان، والآن أتى قولا أو فعلا، متفقين برضو على هذا، مختلفون في الثالثة. أنت رتبت على أحكام الكفر وأنا قلت لك لا، أحكام الإسلام ثابتة بيقين فلا لا يزول عنها إلا بيقين، قد ينتقل ما عندي مانع، لكن بعد إسقاط قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. حينئذ لو استحق الوصف نقلناه، أو لم يستحق أبقيناه. يقول طيب بس هذا الزاني زنا بنقول زاني، المرابي رابا بنقول مرابي، طيب هذا قال شركا نقول مشرك، نقول لا، نقول قال شرك. تريد وصفا منضبطا للظاهر؟ تمام، مسلم قال شركا، مش مسلم صار مشركا. يبقى ايه الضابط الصحيح في الوصف؟ مسلم قال شركا، حينئذ لم نهدر الإسلام اللي هو الحكم الأصلي، ولم نهدر الناقض بل أخبرنا به. يبقى مسلم قال شركا، مسلم فعل شركا، وهذه القاعدة الأولى في هذا الباب، لكن ليس بها يحكم الشخص على المعين إلا بالقاعدة الثانية، هو استحقاق المعين للوصف. يبقى الأول أن الذي قاله المسلم هذا شرك أو كفر، ده الوصف. اثنين، استحقاق المعين لهذا الوصف مشرك. يبقى كلمة مشرك رقم اثنين أنت جعلتها رقم واحد، أنا جعلتها رقم واحد وقلت قال شرك، ولما أجعلها رقم اثنين لأن دي تحتاج توفر الشروط وانتفاء الموانع. فنقل المسلم من الإسلام الذي ثبت له بيقين إلى غيره يحتاج إلى أمرين، أنت أهدرت واحدا وحكمت بواحد، لهذا كان الخلل. لاتفاق أنا وأنت أن هذه القاعدة، وهي إذا قال كفرا لا يسقط الكفر عليه بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، أنا وأنت متفقون عليه، لكنك استثنيتها في الشرك وأنا لم أستثنها. لم أستثنها لأنها وضعت للشرك والكفر وبدع وكل شيء، ولم يستثني العلماء منها شيء، فأنت استثنيت. لماذا؟ لأن ورد الدليل؟ لا. ورد الإجماع؟ لا. استثنيت ذلك لأن وصف الشرك عندك وصف ظاهر لا يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، ظاهر. نقول وإذا قلت وعللت بالظاهر فهو تعليل بوصف، الوصف ده غير منضبط، لأن الضر والخفاء نسبي، ولأن الضر والخفاء وارد في الكفر مش في الشرك بس، فعلامة لم تكفر في الصفات، لم تكفر في القدر، لم تكفر وكفرت في هذا النوع. فالقاعدة تعم. يبقى نقول مسلم قال شركا فعل شرك، اسقط الحكم عليه يحتاج لتوفر شروط وانتفاء الموانع. ولأنه من لازم قولك أيضا أنه، انتبه، أنه يعتبر الظاهر حتى في المكر، لأنه في الظاهر قال شرك، فإما أن تعمم الحكم وإما يلزمك التناقض، لأنك لو أنت استثنيت المكره مع كون الظاهر منه هذا فقد استثنيته بغير الظهور والخفاء، استثنيت بالإكراه وهذا مانع، إذن أنت أعملت الموانع في الشرك. طيب لو قالوا خطأ، اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، شرك في الموضوع إيه؟ اللي جعل الرب عبد والعبد رب، ده اتنين مش واحد. وأعملت الموانع الخطأ، يبقى إذن أنت نقضت قاعدتك وصارت قاعدتك موقوفة على مانع واحد اللي هو إيه؟ الجهل، في صنف واحد وهو إيه؟ الشرك. وهذا ما لا دليل عليه. ولهذا الأئمة أعملوا المنع هذا وجه في الشرك، وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم نبوه، وإنما نكفر ما عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه. لم يكفروا البصيري مع أنه قال الشرك، ما كفروا عينا. وفي عقيدة ابن عبد الوهاب لأهل القصيم قال ذلك، لما قالوا إنك تكفر البصيري قال سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى إذن هذا احتاج إلى القاعدة الثانية، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بهذا اليقين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رد على البكري، فإن الله لم يشرع لأحد من هذه الأمة أن يسجد لميت ولا ندعو ميتا، ولا ده شرك أكبر. ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليهم الحج الرسالية، هذا الشرك. وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، هذا أبو بطين لما علق على بردة البصير وافق شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى ظهور وخفاء ما يصلح لوجوده فيما تعذره أنت، فمعطل الصفات لابد أن يكفر عينا عندك، لأن هذه من الظهور بمكان. بالعكس، نحن وجدنا من يجادلنا على جميع في جميع مساجدنا ومنابرنا وأسواقنا وشوارعنا في التعلق بالأموات، ده محبة صالحين ولا شرك؟ ولم نجد من يعارضنا من عامي واحد في أن الله يتكلم أو لا يتكلم، يسمع ويبصر أو لا يسمع ولا يبصر، يرحم يحب يكره. أنا في حياتي ما قابلتش عمي وأنا على المنبر بقول إن الله يحبه إن الله يكره، فقال لي قف، هذا لا يليق بالله، ما رأيت إلا الأشاعرة هم الذين يجادلونني، لكن ما رأيت عاميا. لكن العامي يا حروب بينك وبين العوام في مسألة صرف العبادة لغيره بالنذر والدعاء، فعلامة جعلت هذا ظاهرا وهذا خفيا. مع وجود وصف الظهور والخفاء في كلام ابن عبد الوهاب، قال بالتفريق: وهذا إنما أقول في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة فلا، خفية مثل الصرف والعطف وكذا. صح فعلا، هو قال هذا، هو قال هذا، وهو قال في المسائل الظاهرة لجهلهم وعدم نبيهم. فدل هذا على تفريق بين مقامين لابد منهما، تفريق بين بيان وتفريق بين فهم. بيان حجة، فهم حجة، أما البيان فلابد منه، ظاهرة المسائل أو خفية، وأما الفهم فلا يلزم. أما وقد بان لك الدليل على أن هذا شرك، كونك تفهم حجتي، أقصد فهم الإنقياد، أقصد فهم الإنقياد، لا أقصد فهم البيان ومعرفة المراد، فهم الإنقياد هذا لا يلزم. وإلا المشركون فهموا البيان ولم يفهموا فهم حجة، فهم انقياد واتباع. الله قال عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن فهموا أن دعوة النبي إن لا إله إلا الله تعني إفراد المعبود بالعبادة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فهموا أن لا إله إلا الله تعني الترك. ولهذا أبو جهل قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب في مقابل قل لا إله إلا الله؟ إذن فهموا فهم البيان ولا يا أخوان؟ ف فمفهم البيان. ولهذا لما تجد مثل ابن القيم في طريق الهجرتين وتجد كلام كثير لأئمة الدعوة لما يقولون بأن الجاهل يعذر في كلام حتى في كشف الشبهات فيها موضوعان. الموضوع الأول أن الرجل أن الجاهل قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر. وبين كلام ابن عبد الوهاب في الرسالة نفسها في أصحابي ذات عوات أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك ولا يدري. وبعدها أن المجتهد قد يقول كلام كفر فلا يكفر، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. لا، هو ابن عبد الوهاب تناقض. طب الأول محكم والثاني متشابه ولا الثاني محكم والأول متشابه؟ إنما نقول هذا إذا كان في تعارض، لكن ما في تعارض. فالجاهل الأول جاهل عارف البيان لكن جاهل أن ما عليه هو الباطل، بل يعتقد أنه الحق، ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم على شيء، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى جاهل بأنه على باطل. ولهذا يلزم البيان ولا يلزم التبين. يلزم البيان لكن ما يلزم التبين، الذي بمعنى أن يعتقد أنه على الباطل ما يلزم، وإلا ما كفر أحد على وجه الأرض. شاهد، نعود إلى أن هذا الظاهر لا يحكم به على المعين اللي هو عهد الإسلام بيقين إلا بتوافر وشروط ودفاع الموان. طب واحد يقول يا شيخ طب سب الله ده محتاج حجة وتوافر وشروط ودفاع الموانع، نقول إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ يقول لا أصل واضح، الكافر يعرف السب والمسلم يعرف السب، يبقى خلاص ده واضح واضح واضح. نقول واضح في إيه؟ واضح في أنه لا يجهل، ولا واضح في أنه لا نسقط عليه قاعدة توفر شروط ودفاع الموانع؟ طيب سب وهو مكره يسقط الحكم عليه ليه؟ لمنع الإكراه. يبقى إذن فيه قاعدة توفر شروط ودفاع الموانع، لكن الموانع منها المعتبر ومنها غير المعتبر حسب الفعل. فهناك ما مانعه الجهل، وهناك ما مانعه الخطأ، وهناك ما مانعه الإكراه، وهناك ما مانعه التأويل. الموانع متعدد، ليس باللازم في كل ناقض أن تجتمع الموانع وهكذا. لكن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يتحول عنه ماذا إلا بيقين. واضح إخواني؟ الله المستعان. نعم. تمام، انتهيت. انت نسبت الي ان انا خلفت الشيخ، وهذا حق. انا بقول لك وهذا حق، زي ما انت اتكلمت بهدوء كده اسمع بهدوء. انت نسبت الي ان انا خلفت شيخي، وهذا حق. صح صح. طيب اذا المساله اجتهاديه من عندك ولا من عندي؟ الكلام ده انا قلته ولا انت اللي بتقوله دلوقتي؟ يبقى انت اللي بتقول. خلاص يبقى نفصل بين كلامي وكلامك. فانا هنا اللي قلت خلفت شيخي، وهذا حق فعلا، وشيخي خلف نفسه في مسألة الشعر العام. لما احنا قلنا الشيخ العدايمين لما قال بالشعر العام في شرح اصول الثلاثة احنا خلفنا الشيخ اهو، تمام تمام. وشيخنا خالف نفسه فقال قبل ان يموت باربعة اشهر حتى في التشريع العام ما يكفر الا بالاوصاف اللي عند اهل السنة والجماعة من الاستحلال والتكذيب والجحود وغير ذلك. ده ابتداء. يبقى تحرير مذهب شيخي قبل ما يرجع عن هذا خلفنا، ثم هو رجع يبقى شيخنا ما خالف. طيب بس في غير شيخك مخالف زي اللي انت ذكرته في مسألة المحاكم وترتيب المحاكم وغير ذلك من هذه الأشياء، صح؟ طيب هيبقى السؤال إذا نختصره اختصار بغض النظر عن الأسماء، هل فيه من قال بأن التشريع العام ده مكفر وكذا وأن يخرج من الملة؟ الجواب نعم، فيه من قال، وفيه من قال بأنه ليس بمكفر بل نعمد إلى الأصل، أليس كذلك عزازي؟ يبقى فيه من قال وفيه من قال، صح؟ نأتي بعد ذلك، هل في من قال وفي من قال تكون المسألة اجتهادية؟ نقول ليس من لازم وجود الأقوال وجود الخلاف المعتبر، ليس من لازم وجود الأقوال وجود الخلاف المعتبر، فقل مسألة إلا وقد تجد فيها أقوال مهدرة، أقوال شاذة، أقوال غير معتبر، تخالف إجماعات، تخالف نصا صريحا صحيحا، ولا تعتبر المسألة بوجود هذه الأقوال مسألة اجتهادية حتى ولو كانت الأقوال لبعض الصحابة، فضلا ما عن تابعين، فضلا عن تابع تابعين. انتبه يا عزازي، يبقى وجود القول لا يعني وجود، لا يعني جعل المسألة اجتهادية. بنقول ليس وجود القول جعلنا المسألة اجتهادية حتى ولو كان قول الصحابي الذي خولف من صحابة أو خالف النص. هنا دي منطقة المعترك الأولى، عند قوم يعتبرون كل قول هوى إذا أرادوا خلافا معتبرا، وبين من لم يعتبر هذا خلافا معتبرا إذا قام الدليل على مخالفة القول هذا أو قام الإجماع. هنا المعترك. فصاحب الهوى يقول لك أنا ورا شيخ مالكش دعوة، أنا مش أنت بتقول ربا، أنت نفسك دلوقتي بتقول إيه؟ بتقول فيه ربا بتاع البنوك وفيها أقوال ولا لا؟ عزازي حبيبي فيها أقوال، فيها أقوال، أنت بتعتبرها الخمسة بسبعة ربا صح؟ في من يقول الخمسة بسبعة الخمسة بثمانية جائز، لأن ده مش ربا الجاهلي، لأن أنت بتستفيد وأنا بستفيد، لأن في رضا. أنت تسمع الأقوال دي؟ بل هي الأقوال المعمولة بها في بلدتك أنت عزازي. الناس لا تلتفت إليه لما يقول ربا، لكن يلتفتون إلى من هو أضخم من عزازي، عميد كلية، أستاذ الفقه المقارن. أنت شغال إيه؟ أنت بتاع بتفصل إقمصة وبناطيط، شغال إيه أنت؟ مالك أنت بالدين؟ هل تعتبر هذه الأقوال؟ لا. يبقى إذن ليس كل قول في مسألة يعتبر خلافا يجعل المسألة مسألة اجتهادية. إذا عرفنا هذا ننتقل لما بعدها، وهي نعود إلى الأصل، هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ولا معصية كفر أصغر؟ نرجع لإيه؟ نرجع للتركة قبل التغيير، وللأصل قبل التبديل، وللإجماع قبل الخلاف. هنجد إيه؟ هنجد الأمة كلها، الأمة، نجد الأمة كلها بصحابتها، بتابعيها، بتابعي تابعيها، متفقة على أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، كالزنا، كالربا، كالقتل، بيد أنه معصية كبرى حيث ورد فيها الوصف بالكفر والفسق والظلم، فيكون حكمها حكم تلك المعاصي الكبار التي ورد فيها هذا الوصف. فعندهم أن قول الله يوم لم يحكم من أنزل الله فليكون كافرون يساوي حديث الصحيحين، حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويساوي حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعلى هذا تفسير الصحابة، وعلى هذا تفسير التابعين، وعلى هذا دواوين السنة دونت وركزت ومثلت بالحكم بغير ما أنزل الله، لأن المعصية دي بالذات تعلق بنصها بعينها خلاف مع الخوارج، مع أن خلاف تفاعل المعاصي كلها مع الخوارج، لكن لو كتب في كتاب السنة يا عزازي ويرى أهل السنة والجماعة أن الزنا معصية وليس كفر، مع أنه ده خلافنا مع الخوارج في الزنا والربا والكذب كله لأنهم يكفرون بمجمع المعاصي، لكن في ده ما ينص عليه ليه؟ النص على هذا لأن هذه من الأمور التي ترتب عليها عمل قتل السلطان، خروج على السلطان وهكذا. لا، لأنهم قالوا بأن من حكم الرجال كفر، فأئمة السنة سلطوا الضوء على هذه بالذات، وإن كان الخلاف مع الخوارج كله في سائر المعاصي. لهذا نجد الأجري في الشريعة بينقل عن سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا ربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. فاتفقت الأمة على أن القائلين بظاهر هذه النصوص وأنها كفر أكبر هم الخوارج. يبقى هذا الموضع مما خالف فيه أهل السنة والجماعة الخوارج. فلما عدنا إلى أصل المسألة فوجدنا هذا البيان وذاك الإجماع واتفاق الأمة، أهدرنا كل قول يخالف ولم نعتبره خلافا في المسألة. يبقى إذن وجود أقوال في المسألة، أي مسألة، لا يجعلها اجتهادية إلا إذا كانت الأقوال أقوالا معتبرة. ومن هنا تجد في كتب الأصول وفي كتب العلماء فرق بين مسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد وبين قول القائل لا إنكار في مسائل الخلاف. فلو عبر المعبر بالقاعدة لا إنكار في الخلاف يقولون لا، لا تعبر بهذا، لأن من الخلاف ما هو شاذ مطروح ومنه ما هو قوي، فليس كل خلاف يعتبر ولا ينكر، بل ينكر ما خالف فيه أهل السنة البدع، ما خالف فيه حتى السني النص الواضح، ونجعلها قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لأن كلمة مسائل الاجتهاد هي مسائل الخلاف المعتبر، يبقى في فرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. فأنا لما أتي أعمم أنا كشيخ أعلم طلابي أقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما أقولش لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن المسائل الخلاف فيها المعتبر وغير المعتبر، إنما الاجتهاد كله معتبر. ومن هنا تكون مسائل الاجتهاد مسائل الخلاف المعتبر. مسائل الخلاف معتبر مش هتجعل على نص الصريح لأنه ما في اجتهاد مع نص صريح، مسائل الاجتهاد المعتبر مش هتجد إجماع. وحاليه يبقى هؤلاء جميعا الذين أوردوا خلافا في المسألة محجوجون بالإجماع والدليل. تبقى مسألة خاصة بنا كمصريين وهي تركيب المكعبات. اللي هي تركيب المكعبات؟ بما إن ابن إبراهيم قال ولم تبدعوا، إذن ابن عباس قال فلا تبدعوا. بقى سألتنا بقى عايزين صحة بقى كويسة بقى عشان نخزي. بما إن إذن اللي هي واقف على الحزبيون كلهم في مصر، بما ان اذا ما بدعتوش الحسين يبقى بما ان اذا ما بدعتش بما ان اذا ابن ابراهيم وموقف لك بما ان اذا ابو بكر مزاد الف سيد قطب اذا بما ان العباد ذروة بما ان فوزان عايزين صحة حلوة عايزين شباب فتية عشان يفوق لمين شبهات الحزبين اللي هو بقى مش بنقشك بما ان هذا خالف الدليل وقام عليه قامة الحجة في يبدع لا اللي هو ينبغي ان يكون لكن بما ان اذا فلان قال وفلان طب لماذا لم تلحقه ومن هنا ظهرت شبهة مين انه ابن حجر والحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير والرد على كل هؤلاء بقاعدة مش قاعدة محاباة ولا قاعدة لان ده سعيد بن جبير وانت محمد بن فطار يبقى تختلف لا الدين قاعدة واحدة ولا يسرقوا لحظة على ما كانوا يعملون في انبياء في انبياء ولا يسرقوا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو عدوكم وما يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل انك امرؤ فيك جاهليه القاعده واحده واحده وعلي فان تبديع المعين تكفير المعين تفسيق المعين لا بد فيه من إقامة حج وتوافر شروط وانتفاء موال فهذا شخص قال قولا ومات وهو قول من أقوال أهل البدعة وينشر السنة لكن وقع في هذا القول وهذا شخص قال نفس القول هذا ما بدع وهذا بدع ليه لأن هذا لم تتوافر الشروط وتنتفى الموانع ولم تقم عليه حجة في هذا ويناقش وهذا قامت حجة ودل على منهج السلف فأبى إلا أن يتبع المتشابه يبقى الحكم هنا هيختلف عن الحكم مدد يا بدوي بيكفر بها واحد ولا يكفر بها آخر لأن هذا توفرت الشروط وهذا ما توفرت الشروط وهكذا ده بيقول قول المرجئة ولا يبدع وده بيقول قول المرجئة ويبدع يبقى قاعدة واحدة هي ماذا وعلي دافع عن شيخك اذا لم تقم عليه حج اتفق معنا ده منهج السنه وان ما فيها خلاف ابدا ولكن تعالى للشيخ فلان دوت لانه ممكن يكون جاهل ما قامت الحجه فنقول تمام يلا اقم الحج بعد ما تقام الحجه يبقى يصدر الحج وعليه فلا يجوز الاستدلال بابن ابراهيم او بفلان الفلاني على مين على من يقاعد هذه القواعد من أهل البدع والإنحراف ممن قامت عليهم حجج لأن كل من كفر بالتشريع العام مدار على أمرين كليين الأمر الأول وهو الأقل أن يقوم عنده النص على أن هذه الصورة كفر وهذا لا يوجد فيه نص واحد لكن قد يكون فهم النصوص ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بأنزل إليكم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت قال لك بس ده حاضر طيب والأمر الثاني وده الأعم وده الأكثر هو اللازم التكفير باللازم فلازم الحكم غير منظرة أنه يجحد أنه يستحل أنه كذا وهذا وذاك مردود عليه أما أن النص في هذا فإنه قد خولف بإجماع الأمة على أن النص في هذا لا يوجد فلكم الكافرون في من لم يحكم بما أنظر عين المسألة وأنه الكفر دون الكفر وأما اللازم فلا تكفير باللازم أبدا لا تكفير باللازم إلا أن يعرض هذا اللازم على صاحبه فيلتزمه الأمر الثاني أنك لو كفرت باللازم في معصية الحكم لابد أن تكفر باللازم في معصية الزنا لابد أن تكفر باللازم في معصية الربا ومن هنا نطق أسامة بن لادن وغيره بتكفير الحكومات اللي فيها بنوك ربوية لأن لازم وجود البنوك الربوية وترتيب أيضا الأنظمة ديت الاستحلال وبالتالي اللي هيفتح بيت دعارة لازمه الكفر واستحلال هذا واللي بيبيع بيع محرمة لازم الكفر لأنه أصلا يستحل هذا يبقى إذن الكفر باللازم هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. اتضح يا أخوي عزاز الكلام؟ في أي شيء أنا قلت كده؟
لا
قاعدة الظهر والباطن. اللي أنا قلت إيه؟ اللي أنا قلت إيه؟ صح. استنى بس يا عزاز، احنا قلنا الظهر والباطن إذا قال إن عندنا الكفر بالباطن الاعتقادات والكفر بالأقوال والكفر بالأفعال، صح؟ فاحنا قلنا إذا قال بقى الكفر ما نقولش أنا نربطه بالباطن، يبقى احنا عزلنا عن الباطن. فنكفروا يا عزاز، قولي بقى نكفروا بإطلاق ولا قلنا إيه؟ تمام، قلنا لابد من خطوطين مش خطوة واحدة. قال كفر كفرا والدليل دل على الكفر، يبقى احنا خدنا القاعدة الأولى وقاعدة الأوصاف، إن الوصف ده كفر بالدليل، لأن ليس لي أن أكفر بدون أوصاف الكفر، ولا أبدع بدون أوصاف البدعة، ولا أفسق بدون أوصاف الفسق. الفسق. طيب النقطة الثانية لابد من ايه؟ توفر شروط اتفاق موانع، لانه قد يقول قال كفرا سب الله بس مكره، سب الله بس مخطئ، يبقى اذا لابد من قاعدتين مش قاعدة. فاذا قامت الشروط انتفت الموانع وقال انا لا اعتقده، حكمنا بالكفر. من هنا قصة صاحب الذباب، قرب ولو ذبابة، أشكلت الرجل الظاهر أنه مكره، قرب. قال الأول ما كنت لأقرب شيء لغيره، خلاص قتله. الثاني قرب، قال لا أجد. قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابا فدخل النار. طيب الصورة صورة مكره، والله يقول عز وجل في القرآن من كفر بالله مع ذنبه إلى من أكره. من هنا جاء العلماء وقفوا عند هذا الأثر، تارة من جهة الثبوت وتارة من جهة التأويل. أما من جهة الثبوت، روي مرفوعا عن طارق بن شهاب عن سلمان أن النبي عن النبي، وروي موقوفا على سلمان، وروي مرسلا من طارق بن شهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في الثبوت هنا من هنا. في طارق بن شهاب ثبت صحبة ما ثبتش صحبة، ثبت له سماع ما ثبتش سماع، طب صحيح موقوف طب صحيح مرفوع إلى غير ذلك. على القول بصحته، فما وجه الدلالة؟ احنا عندنا قاعدة محكم وهي أن المكره معذور، صح؟ الإكراه يتعلق بالقلب لا بالقول والفعل، بمعنى يعني ايه؟ يعني لو ادعى اكراها في القلب لا يعتبر به، انما في يعتبر بالقول والفعل، يعني ان وافقت قولا او فعلا فيعتبر، اما الاعتقاد فلا يقبل فيه الاكراه، لان اذ لا اكراه في اعتقاد. فقالوا ده المحكم. ندخل بالمحكم على الحديث. القصه ديت في من قبلنا ولا عندنا؟ في من قبلنا، يبقى هننقلها الى قاعده من قبلنا. طب من قبلنا ديت هو في شرع هيعتبر شركا وفي شرع لا يعتبر شركا؟ لا، في شرع قد يعتبر إكراها وقد لا يعتبر إكراها، دي أحكام، لأن من جملة الأثار التي خففها الله عن هذه الأمة هو اعتبار الإيه؟ الإكراه. فيحمل إما على أن هؤلاء لم يكن إكراه عندهم معتبرا، ولهذا الشنقيط تتكلم في قصة أصحاب الكهف في اعتبار الإكراه عندهم أو عدمه، وبالتالي يكون هذا الرجل أتى الشرك مع كونه مكرها لأن الإكراه ليس معتبرا، زي الاعتقاد عندك ليس معتبرا، فكان الإكراه في الأقوال والأفعال عنده ليس معتبرا، وبالتالي يسقط الحكم عليه، وحينئذ لا إشكال. أو الثاني أنه يحمل على أن هذا الرجل وافق بقلب، وبالتالي لا يكون هذا ملبسا علي المحكم الذي عندي، فالمحكم من عند المكره في القول والفعل معتبر، اما في الاعتقاد غير معتبر. فهذا اما ان كان الاكراه غير معتبر عندهم، او انه الرجل هذا وافق بماذا؟ بقلبه. خصوصا انه جاء في بعض الطرق ان الرجل كان مستهينا فقال ايش ذباب، فقرب الذباب واستهان بهذه. ومعلوم انه لا فرق بين ان تقرب ذبابه او تقرب غير ذبابه، فيرى ان هذا لا اشكال فيه، فلهذا كفر من هذا. او نقول القصه من اصلها غير ثابته، فالصحيح فيها ما موقوفه على سلمان، وما حدث به سلمان هنا انما هو من اخبار الامم الماضيه، وقد يصح وقد لا يصح ما ذكرته الامم الماضيه في هذا. او لا نعارض بها المحكم ونحمل على احد المحملين ولا اشكال في ذلك، اما انه كان الكره غير معتبر يحتمل هذا، او انه الرجل وافق بقلبه يدل عليه انه استهان لهذه الروايه التي وردت في هذا الباب. الشاهد انه ليس الظاهر فقط هو الذي الظاهر فقط، يبقى ده كفر او شرك. اسقاط الحكم عن معين لابد من توافر شتات فهمه، وعليه حتى لو كان الحكم غير منزل الله كفر اكبر. طب يا عزاز، حتى ولو كان كفرا اكبر، فان من حكم غير منزل الله لا يكفر عينا الا اذا توفرت شتات فهمه. بدليل يا عزازي ان القول بخلق القران كفر اكبر مخجم من الله عند الامه باتفاق، وقد قالوه خلفاء بني العباس، ومع ذلك لم يكفروا عينا. يبقى المرحله الاولى انه ليس بكفر. المرحله الثانيه انه لو كان كفرا لا يقتضي كفر الحاكم حتى تقوم الحج. ومن هنا كانت الخصومه مع برهامي، انت تقول كفر نوع العين يلزمك ان تبقيه على وصف الحاكم الشرعي إلا أن يكفر عينا، إنما تلعب علينا من جهة لا تكفر عينا ومن جهة لا تعتبر شرعا. هذا من الذي قال؟ ابن إبراهيم؟ من الذي قال؟ ابن فلان؟ ولهذا قاعدة مناقشة هؤلاء لمسألة الحكم غير منزل الله، لمسألة العذر بالجهة، ليست مناقشة علماءنا اللي منهم من قال بعدم الإعذار أو منهم من قال بالكفر. أصولهم غير الأصول، خطواتهم غير الخطوات. من الذي قال من علمائنا أن القضية الواحدة لو عممها هذا حد التشريع العام فيكفر؟ فلهذا لما تجد ابن عثيمين أولا كان يقول بسبب التشريع العام ده كفر، هل كان ابن عثيمين يقصد أنه قانون واحد ويعممه عشان تقول ابن عثيمين زي البرهامي أو برهامي زي ابن عثيمين؟ يبقى القاعدة غير القاعدة. هل الآن اللي قال من مشايخنا بأنه ما في عذر بجهل يرى أن الجهل أصلا ليس عذرا واردا، ولا يرى أن العلم انتشر وادعاء العذر بالجهل غير مقبول ده إعراض مش عذر بجهل؟ يبقى قاعدته غير. هل كان مشايخنا يقولوا الحجة مقامة بالميثاق، الحجة مقامة بالفطرة، الحجة مقامة بالعقل؟ لا. انتبهت حبيبنا؟ نعم. يبقى بهذا انتبهوا. ومن اجل ذلك اذا جاء انا واحد من هؤلاء بشيخ زل وقال بالشيخ نهدأ الاول، نهدأ ونعود الى الاصل، لان العوده الى الاصل هو الاساس. اذا عدنا الى الاصل اي قول خلافه لا يعتبر، فلهذا نجتث اصل ان المساله خلافية أو اجتهادية. يبقى ده أهم شيء عندنا الأول، أهم شيء عندنا الأول الرجوع إلى الأصل. نعم. أيوة. إيه بقى؟ جنكيز خان ولياسق؟ لا، جنكيز خان ولياسق حديث؟ لا، جنكيز خان ولياسق اجمع أمة. هنا دي وصف قوم في عصر من العصور، وصف القوم هؤلاء اتفق مع الأوصاف القديمة فيكفرون بها، أو لا يتفق فمن استدل به لا صح استدلال. طيب لما طلبنا أحكام أئمة الزمان في عهد اليثق، من يا جماعة جنكيز وما يا جماعة اليثق؟ عايزين نشوف الجنكيز هذا ونشوف اليثق. وجدنا الجنكيز كافر مع سبق الإصرار والترصد، رجل لا يؤمن بديانة، رجل جمع الديانات كلها، رجل إذن كافر، هذا رقم واحد. وجدنا اليثق، لأنا خالد وضعه من شرائع وحطه، يعتقد أتباعه يعتبرونه بمنزلة المذاهب الأربعة، يجوز التحكم إليه، يجعلونه شرعا. من الذي قد جعله شرعا في بنيهم؟ هو ابن كثير. من الذي قد بمنزلة المذاهب الأربعة؟ هو ابن تيمية. نحن عندنا من جوز الحكم أيضا ظلال حكمه كافر. أنا مش محتاج جنكيز، إذا مش محتاج، وحتى بدون جنكيز وبدون ياسق هنسميه دستور مش ياسق. لو أن فاعله يجوز ذلك، يفضل يوجب مع قيام الحج عليه، هيبقى كافر أيا كان. أيا كان مش أنا خايف من الياسق وجنكيز خان وابن كثير وابن تيمية قالوا بالكفر يبقى كده يلزم. أنا أصلا ما عنديش فرق بين كلمة ياسق وكلمة دستور، وحتى لو سميتوه دستور إسلام، وحتى لو سميتموه بالحكم بما أنزل الله، وحتى لو سميتموه حكم الخلفاء الراشدين، وحتى لو سميتموه سنة النبي، العبرة بالموافقة أو المخالفة، ونوع الموافقة ونوع المخالفة. يبقى بين جنكيز والحاكم ان ده ثبت اسلامه بيقين فاحتاج انقله، وده ثبت كفره بيقين، ادى رقم واحد في المعين، رقم اثنين في المحكوم، ده بيراه واجب وشرع، ده بيراه قانون ملوش دعوه بالشرع. يبقى إذن نحتاج إلى تحقق الوصف الأول، واثنين إسقاط الوصف عن المعين. يبقى إيه الإشكالية في الياسق؟ هم بقى أخذوا إيه؟ ياسق يساوي قانون وضعي، قانون وضعي الياسق كافر يبقى قانون وضعي كافر بس. نقول لهم لا لا لا، ده الكلام ده عندكم أنتم، إنما عند أهل السنة والجماعة لازم نجيب جنكيز ومحمد الأول، ولازم نجيب الياسق وغيره، ولازم ننظر إلى الأوصاف القديمة متوفرة في إيه بس. ولهذا قد نكفر بالحكم الواحد. أقول لك على حاجة كمان، قد نكفر من غير ولا حكم، ولا حكم ونكفر. أقول لك كمان، قد نكفر الحكم بما أنزل الله. شو بقى الدرجات دي، شو بقى بهزك إزاي، اوعى تفكر ان احنا يعني هنخاف بقى، اصل ما حكمش كله بعض. انا بقولك اهو، عد معاي، قد نكفر ولم يحكم بغير ما انزل الله، وقد نكفر وهو بيحكم بما انزل الله. صورة ذلك، نكفر وان لم يحكم انزل الله لكن يعتقد جوازه كافر، نكفر وإن حكم بما أنزل الله لكن يعتقد خلافه وأن هذا ليس بواجب، ولا نكفر ولو حكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أنه لا يجوز. يبقى قد لا نكفر من حكم بغير ما أنزل الله، ونكفر من لم يحكم بغير ما أنزل الله، بل ونكفر من حكم بما أنزل الله. هو أنت يا ابن مفكر بسأل اللعبة؟ فكر مسألة ضوابط وأصول وأوصاف شرعية. حكم بما أنزل الله وهو يعتقد أصلا، بس قال لك يلا احنا في بلد فهم طوعة كتير وفادقون كتير نحكم لهم بما أنزل الله عشان نبقى أنا أمير المؤمنين، كافر إذا لم يعتقد وجوب ذلك، أو لم يحكم بما أنزل الله ولا هو حكم أصلا ولكن يعتقد الجواز، يبقى ده كافر. أو يحكم بغير ما أنزل الله ولا يعتقد هذا فلا يكون كافر. ولهذا تعود الأوصاف إليه، يبقى استحل، كذب، جحد، جوز، فضل، سوى، دي أوصاف. حكمت أو لم تحكم، حكمت أو لم تحكم، واضح إخواني؟ فإذا الأمر يعود لأوصاف، أوصاف لابد أن تنضبط. فلا تظن كلمة الياسق وكأن النبي قال من حكم بالياسق وأن القوانين الوضعية مثل الياسق، قانون واحد زي ما تقول قد يكفر، مش بقى باللازم لا، وقوانين كثيرة قد لا يكفر، وعدم وجود قانون واحد قد يكفر، وجود قوانين كثيرة لا يكفر. تعلم يا أخي الأول، الله يهديك، تعلم الأول، ولا تتعلم من مصدرين. واحد، مصدر التكفيريين لأنهم سينطقون لك ما يريدون. اثنين، مصدر المقاطع والفتاوى. وما لا تعلم ازاي؟ تعلم ألف باء، تعلم كيف تمسك القلم، تعلم على يد المعلم السلفي الذي سيأخذك. أولا، ما معنى كفر؟ ما معنى إيمان؟ وما أقسام الكفر؟ وما أقسام الظلم؟ وما أقسام الفسق؟ وما هي قواعد أهل السنة والجماعة في النظر إلى النوع وإلى المعين؟ هتعيش دهر حتى إذا جاء الإسقاط كان سهلا. من هنا وبسهولة جدا جدا نقول لا نتابع الشيخ فلان ونكمل مشايخنا. ليه؟ لأننا نخالفه بعلمنا هو من قواعد، هو علمنا، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا صغارا التفريق بين النوع والمعين. فإذا جاء فخالف في مفرده عدنا به إلى ما ألقى في قلوبنا منذ كنا صغار، فلا نحن بالإصابة في المسألة صرنا أكبر منه، ولا هو بالوقوع في المسألة صار أصغر منه. هو عالم وأنت الطالب، لأن بضاعتها ردت إليه بس. ونقول له إذا أردت أن يتبعك الناس فاخرج واحلق رأسك واذبح وسيتبعك الناس، مثل ما قالت أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم لما داخل النبي مهمومة حزين، أمر الصحابة أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا، والصحابة انتظروا لعل شيء ينزل، فدخل النبي حزين، قالت يا رسول الله ألا تريد أن يفعل أصحابك ذلك؟ قالت اخرج واحلق رأسك واذبح حدك وسيتبعك أصحابك. خرج النبي تبعه الصحابة بس. نقول لشيخنا لو القناة بس شيخنا مات مثلا، نعم ايوه ابو عبيده، ايوه دي باقي مناقشه المصري اللي هو بقى ايه لما هنثبت له بقى مخالفة الشيخ، يوم يقول ايه بقى زي ما القاعدة الاولى مثل ابن حجر مثل كذا، طب خلاص رد عليه. طيب لما قال الشيخ فلان هذا الكلام رد عليه المشايخ التانية ولا ما ردوش؟ اي اجماعية؟ انتبه، حدد المسألة. مسألة اللي قالها هو متفق معك في الإجماع على الحكم غير منزل الله، لكن يختلف في مناط شيء لو جنحها شريعة. من هنا دخلت الشبهة عليه. السؤال رقم واحد، دايما نحب أنا نرجع للأصول الأول، أنا مش بتاع مقاطع وبتاع شكل، نرجع للأصول. أولا، هل يلزم طالب العلم أولا يلزم معرفة الحق ولا معرفة أن هذا الشيخ شيخ كبير وقلب خلافة أو عدم. أنت حينما تسأل ابتداء تسأل عن الدليل والحق ولا تسأل عن قول فلان؟ تمام. إذا بلك الدليل والحق وأن فعل المسألة فيها إجماع أو فيها نص، يبقى هنا هتوقف اتباعك لهذا على إن الشيخ ده كان عارف ولا مش عارف، أو إن الشيخ ده حد أنكر عليه وما أنكرش، ويلزمك الاتباع. يلزم الاتباع، ده اللي احنا عاوزين، ده رقم واحد. نجي بقى اسمه ايه بقى؟ اسمه تعالى مزيدك بيان، تعالى بدل ما اديك ملعقه اسمها ملعقه اجماع هديك لتر كامل. ده يبقى خارج ايه يا محمد؟ خارج الاتباع. احنا اتفقنا دل الحق بالنص او بالاجماع. لو 100 عالم خالفوه، لو وجد من خالف وجد من وافق، ما يحننيش هذا طالما الحق اللي عليه السلف وجد. اذا تقرر هذا، هذا الاعتقاد والعمل. لكن نيجي نقول يا شيخنا، في بعض الناس بتناقشنا زي ما عزيز بيقول مثلا، في بعض الناس بتناقشك تورد الحاجات دي، يبقى احنا انتقلنا منين؟ من اعتقاد وعمل الى بحث، الى رد شبهه. يبقى احنا وصفناها بشبهه ولا هنوقف اتباعنا للحق على هذا؟ يا ابو عبيد، لما جاء الحزب الرسلاني لما جوز العزل بدون مكفر، انت نقلت له الاجماع ولا لا؟ مش نقلت الاجماع؟ استدل عليك بيه بقصه سعود. لما انت قلت قصه سعود لو اعتبر ده قصه واقع علم، ام قال لك على طول ايه المصري؟ قال لك ايه؟ قال لك ان قصه ال سعود كانت بمحضر العلماء، ولم يثبت ان ابن ابراهيم اعترض ولا ابن باز. بقى هشام اللي بيقولوه متخالف الاجماع هو المتهم، هشام اللي خالف الاجماع، صح؟ وقلبوا القضيه برماتها. يبقى من اللي ما اخذش كلام العلماء؟ هشام. من اللي بيطعن في العلماء ويطعن في ابن ابراهيم وابن باز؟ هشام. ليه؟ بترتيب المكعبات. تركيب المكعبات ده موجود، يبقى ده. طب ما انا اقول لكم على حاجه حلوه قوي، طب ما نخليها ان القضيه دي مش هتخالف الاجماع، واللي حكم في ابن ابراهيم ما كانش مخالف للصور. ويبقى عشان تثبت الان، تثبت ان قصه سعود نفسها قصه مخالفه، زي ما طالبنا بتوع الحسين، اثبت ان قضيه الحسين قضيه تحت عنوان الخروج على الحاكم الظالم، اللي هي محور الخلاف. وعشان كده انا معايا العقد الاخضر يا ابو عبيد، فانا دايما ما بقاش معايا العقد الاخضر واروح اقول اساله بتاع البقاله ان هم قال لكم صح. انا ابن اخويا واقف في المحكمه، التهم بالقتل، ده قصه واقعيه والله يا اخواني، قصه واقعيه والله والله. جاب التهم بقتل الرجل ده، العزبه كلها البلد كلها بتشهد ان ما قتلش، وخد 5 شهداء. وكان هو واخوه متهمين. فايه اللي حصل؟ خلي بالك، لم تثبت القضيه عليهم. فراح القاضي ما عندوش شهود يخالفه في هذا ابدا، الشهود مع ابن اخي هذا، والتاني معهوش شهود. مين اللي بيشهد؟ ابنه عيلان له طبعا. ده ما فيقوم خلاص القضية مضمونة، يقوم ابن اخويا يقول ايه للقاضي قبل ما يحكمها؟ يقول له القريب ده ابن الولد ده امام وخطيب وملتحي. فيقوم يعني زيادة في الثقة قوي من ابن اخويا يقول له ايه؟ سعادة القاضي، انا راضي بشهادة فلان هذا اللي يشهد به. طبعا واثق ده بتاع منبر، واثق بقى والله يا اخواني. يقوم صاحبنا شاهد وبايمان مغلظه ان هو ده اللي قاتل. يقوم القاضي يعمل ايه؟ شوف خلي بالك، مع انه الاثنين واحد. يقوم القاضي بره اخوه ويدي ليه 5 سنين، واثق قوي. ساب العقد الاخضر وحول عامين. طب يا ابني الكلمتين دول بقولهم بعد ما تاخد البراءه، حط رجل على رجل وقول اهو هاتوا لي الملتحي يحكم. انما انت يا ابني قبل الحكم تسيب العقد الاخضر وتروح تقول لخصمك حاجه عجيبه. فانا معايا العقد الاخضر، الاول اثبت ان قصه ال سعود هتخالف النص، وان اللي حكموا فيه العلماء عينا هو مخالف للنص. اثبت، تعال نرجع. طب لو افترضنا ان ده مخالفه، يبقى معروف الرد بتاعي عندنا لن ناخذ بهذا، ويبقى ده لسه طعن في العلماء. ومع ذلك بنقول اللي خالف في الحكم غير ما انزل الله وقال ان ده بتشريع عام كذا، رد عليه العلماء، رد عليه العلماء. هات يا ابني رد ابن باز على شيخه ابن ابراهيم. لما قيل ان ابن ابراهيم كذا كذا، قال عالم كبير، امام كبير، لكن يؤخذ من قوله ويرد. يبقى رد عليهم العلماء، يبقى رد العلماء في العذر، رد علماء في الحكم، رد علماء. لكن اخيرا لو لم يرد علماء، شوف انا برتب لكم والله يا اخواني برتب لكم، لو لم يرد علماء مملكه ورد علماء مصر، لو لم يرد علماء المملكه وعلماء مصر ورد علماء المغرب، يعتبر الرد الموافق للدليل ولا لا؟ يعتبر، يعتبر. انما السكوت معتبر في حاله واحده في الفقه عندنا، ما هو؟ سكوت الأمة، الأمة عن قول عالم، قول عالمين مع العلم بذلك، فيكون إجماعا سكوتيا. يبقى سكوت يا أبو عبيدة، سكوت الأمة، مش سكوت علماء مملكة، مش سكوت علماء مصر، مش سكوت الشيخ اللي كان جالس، سكوت الأمة. انتبهت؟ يبقى هذا تأصيل مهم جدا جدا، ولهذا احنا لابد ان ندرس الاصول قبل المسائل، الاصول قبل المسائل، ومن درس الاصول قبل المسائل ثبت. انما اذا درس المسائل بلا اصول او من مقاطع او من زلات او لا يمكن ينقضح الحق في قلبه. طيب نكمل بعد الظهر ان شاء الله.